بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول متفق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو القول المفيد للعلامة العثيمين على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الحديث قال: قوله وأكل مال اليتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أم أنثى. أما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس يتيما لا شرعا ولا لغة، لأن اليتيم مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، أي انفرد عن الكاسب له، لأن أباه هو الذي يكسب له.
طب لو عكسوا قالوا الأم هي التي تكسب له وتسعى عليه وكذا، فهل هنا يتغير المفهوم؟ لو كانت الأم هي الكاسبة له وهي المنفقة عليه وهي الساعية عليه وكذا، نقول هذا هو الطارئ وليس هو الأصل، والوضع هذا موضوع على الأصل، والأصل في الكسب أن يكون ذلك من الرجل ومن الزوج. نعم.
وخص اليتيم لأنه لا أحد يدافع عنه، ولأنه أولى أن يرحم، ولهذا جعل الله له حقا في الفيء.
هذا اليتيم بالمعنى الخاص فهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، يبقى فيه أمران: واحد أن الذي مات هو الأب، الثاني أن يكون ذاك قبل البلوغ، فإن عكس أحد الشرطين فليس يتيما بالمعنى الخاص. فلو مات أبوه بعد البلوغ هذا لا يسمى يتيما، ولو ماتت أمه قبل البلوغ فليس يتيما الأب، وأن يكون ذلك بعد البلوغ. أما اليتيم بالمعنى العام فعده العلماء، فكل منفرد محروم أو كذا يقال هذا يتيم. فمن كان معه أبوه ولم يمت لكنه غير مؤدب وغير مهذب وغير وغير، فقد يقال عليه أيضا يتيم باعتبار فقده، فقد يعمم الأمر في هذا الأمر فيقال هذا يتيم في العلم، هذا يتيم في التربية، هذا يتيم في كذا، أي أنه ليس عنده وليس عنده وليس عنده. نعم.
قال: ولهذا جعل الله له حقا في الفيء، وإذا كان أحق أن يرحم فكيف يسطو هذا الرجل الظالم؟
والفيء هو المال الذي يأتي المسلمين من غير قتال، فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب، ما حركتم عليه خيرا ولا ركابا ولا كذا، وإنما جاءكم هكذا، فلهذا يكون تقسيمه ليس المقاتلة فيه شيء، وإنما يكون الله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم.
وإذا كان أحق أن يرحم فكيف يسطو هذا الرجل الظالم على ماله فيأكله؟ ويقال في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الربا، فليس خاصا بالأكل، بل حتى لو استعمله في السكن أو الفرش أو الكتب أو غيرها فهو داخل في ذلك.
نعم.
وأكل مال اليتيم وأكل مال غير اليتيم ليس من
الكبائر، يعني فيقاس على الأكل غيره مما فيه إذهاب لهذا المال، وأولى منه حرق مال اليتيم. نعم.
قال: وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر، لأن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله: والتولي يوم الزحف. التولي بمعنى الإدبار والإعراض، ويوم الزحف
حقيقة هذا يحتاج تتبع يعني في النصوص. أكل مال غير اليتيم يقول ليس من الكبائر: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم باطلي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وتقول أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك يلقى إيه؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه، فهذا عام، هذا وعيد أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فهذا وعيد بالنار وداخل في عموم الأكل، لكن أكل مال اليتيم أعظم من غيره، فإن المحرمات تتفاوت. إنما قول الشيخ وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر لأن الكلمة شأن خاص هذا احتاج تتبع نصوص والنصوص فيها الوعيد وعارف حد الكبيرة أن ما كان فيها الوعيد فهي كبيرة. نعم لكن اليتيم هذا أشد من غيره لأنه إذا كان يحرم عليك أكل مال عموم الناس وقد يكون لهم من يكفلهم وقد يكونون أشداء أقوياء أو كذا فكيف باليتيم الذي ليس له ذلك؟ نعم.
قوله والتولي يوم الزحف، التولي بمعنى الإدبار والإعراض، ويوم الزحف أي يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، وسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض، كالذي يمشي زحفا كل واحد منهم يهاب الآخر فيمشي رويدا رويدا.
نعم فوائد جديدة، هذا يذكرنا بشرح من هذه الفوائد اللي هي قد تكون يعني بعيدا أحد يعلق عليها، الزحف كذا. ابن إبراهيم أحسنت، ابن إبراهيم. نعم.
والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله وكسر قلوب المسلمين وتقوية أعداء الله، وهذا يؤدي إلى هزيمة المسلمين، لكن هذا الحديث خصصته الآية.
يظهر أنه يدخل في هذا الوعيد أيضا تولي يوم الزحف، وهو وإن كان في الزحف العسكري فإنه يدخل فيه أيضا التولي عن نصرة السنة يوم تحتاج إليك حين اعتداء أهل البدع عليها، فهذا التولي يوم الزحف إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئته، لأن الجهاد نوعان حجة وبيان وسيف وسنان، فالتولي يوم الزحف يدخل في هذا أيضا، التولي عن نصرة السنة يوم أن يجب عليك نصرتها وتتعين عليك، فحينئذ إن توليت فلم تنصر السنة فأنت داخل في مثل هذا الوعيد من باب أولى. ولا أحد يقول أن تطوعون كل شيء، ما نطوع، مثل ما تكلم الشيخ أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أكل الربا، ويدخل فيه جميع المعاملات التي تذهب بمال اليتيم، بل هناك ما هو أولى من ذلك. فإذا كان يدخل هذا في ذاك للمعنى وما يسميه العلماء بدليل الخطاب والمقتضى وغير ذلك المقتضي، فإنه أيضا يدخل في هذا الأمر من باب أولى، لأن الجهاد بالحجة والبيان لا أقول هو من نوعي الجهاد فقط، بل هو أعلى نوعي الجهاد. والتولي يوم الزحف ما ترتب عليه من ضرر أخف مما ترتب على التولي عن نصرة السنة. نعم، لأن بهذا يستولى على البلدان وبهذا يستولى على الأديان. نعم.
قال لكن هذا الحديث خصصته الآية، ويقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فالله سبحانه استثنى حالين، الأولى أن يكون متحرفا لقتال أي متهيئا له، كمن ينصرف ليصلح من شأنه أو يهيئ الأسلحة ويعدها، ومنه الانحراف إلى مكان آخر،
لأن هذا ليس متوليا عن القتال، ليس متوليا عن القتال، ولما متولي للقتال لأجل مصلحته وتقويته. نعم.
ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته، فهذا لا يعد متوليا إنما يعد متهيئا.
تمام.
الثانية المتحيز إلى فئة، كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها العدو فانصرف من هؤلاء لينقذها، فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه، بشرط أن لا يكون على الجيش ضرر، فإن كان على الجيش ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره أمام العدو فإنه لا يجوز، لأن الضرر هنا محقق وإنقاذ السرية غير متحقق، فلا يجوز، لأن المقصود إظهار دين الله، وفي هذا إذلال لدين الله، إلا إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين فيجوز الفرار حينئذ.
نعم، متى يجوز الفرار؟ إذا كانوا أكثر من مثلي المسلمين. لكن ماذا لو ثابتوا ولا أعداء 10 أضعاف؟ هذا بقى ينظر فيه للحال، إذا كان الأعداء لن يتركوهم وكذا وكذا فليبقوا، إنما إذا كان في حفظ لهم، لو فروا حفظوا ثم عادوا فهنا قد يتعين عليه، هذه مسائل تكون بقى مسائل نسبية. نعم، إنما من جهة الجواز هذا جائز، فيجوز الفرار حينئذ لقوله تعالى
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000.
بعد قول الله عز وجل في العدد يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها النبي حسبك الله ومن يتكلم، يا أيها النبي حرض من العقل، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إذن واحد إذا قابل 10 ما يفر. ثم قال تعالى بعد ذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، وهذا معتبر مهم جدا وجيد أن الإنسان يوافق الشرع في مرادها، فدل هذا على أن الله عز وجل يرضى بهذا، وأن هذا الأفضل لحفظ المسلمين، أن الله خفف. ولا شك أن من أخذ رخصة الشارع وأخذ تخفيف الله ففي ذلك المصلحة، إنما يكلف الإنسان نفسه بما لم يكلفه بالشارع ويتعدى ويلقى عدوا هو أضعاف أضعاف العدد، ثم يقول أنا أنتصر بديني وأنا أنتصر بكذا، ودينك هو الذي أمرك بهذا، ودينك هو الذي رخص لك هذا، ودينك هو الذي علمك هذا. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه عنده دين في مكة لما لم يجاهد؟ أما كان المسلمون في مؤتة ما عندهم دين لما فروا؟ بل هذا من الدين، الدين أن توافق أحكامه. نعم.
أو كان عندهم عدة لا يمكن المسلمين مقاومتها كالطائرات إذا لم يكن عند المسلمين من السواريخ ما يدفعها، فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك والقضاء على المسلمين فلا يجوز لهم أن يبقوا، لأن مقتضى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم.
انتبههم. الآن اختلفت أدوات القتال. كان في الأول رجل يحمل سيفا، أليس كذلك؟ اليوم طائرة بلا رجل، طائرة تحمل أطنانا من الذخائر بلا رجل، بلا رجل، فهل يطور المعتبر الرجل ولا الطائرة؟ فهنا حسب ماذا؟ حسب القوة المعدة، حسب القوة المعدة. لما كانت القوة المعدة رجل يحمل سيفا اعتبر هذا العدد، اليوم صارت أمور أخرى كثيرة وقوية، قد طائرة تغلب 1000 من الرجال، 100,000 من الرجال، تمطرهم بالذخائر صاروخ وكذا يهدم مدنا. فإذا يعتبر القوة باعتبار سلاح العصر، هل عندك قدرة أو ما عندك قدرة، هل عندك قوة أو ما عندك قوة، يبقى بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. كذلك قد أنظر أنا فيكون قوة العدو لأمامي قوة محدودة، مثل مثلا ما أنظر إلى اليهود قد يكون قوة معينة، لو اجتمعنا عليهم فهم قوة معينة، لكن أعلم يقينا بموجب اتفاقات وكذا أنني لو أنني قمت على هؤلاء اليوم فقد يقف معهم بموجب تحالفات دول أخرى كبرى، فلا بد من هذه الاعتبارات. ولهذا يجوز في أزمنة الضعف ما لا يجوز في أزمنة القوة. نعم.
قال وفي هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب وهو قليل، ومن تخصيص السنة بالكتاب أن من الشروط التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليهم، وهذا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قوله وقذف المحصنات، القذف بمعنى الرمي، والمراد به هنا الرمي بالزنا، والمحصنات هنا الحرائر وهو الصحيح، وقيل العفيفات، العفيفات عن الزنا، والغافلات وهن العفيفات عن الزنا البعيدات عنه التي لا يخطر على بالهن هذا الأمر.
نعم.
والمؤمنات
سبحان الله الله أكبر الغافلات، وصف عظيم غالي يا أخوان، غالي ونادر، سبحان الله، غالي ونادر، وقد يكون الوصف بالغافلات أخص من العفيفات، قد يكون فالمحصنة يقال عفيفة، محصنات عفيفات، هذا من معاني الإحصان، من معاني صف الإحصان، له معاني من الحرية ومنها العفة ومنها المرأة المتزوجة. والغافلة هذا لا يخطر لها على بال، إنما العفيفة قد يخطر،
لكنها لا تفعل. وقد يقال العفيفة غافلة، لكن المحصنات الغافلات، قد يكون الغافلة هنا حيث قرنت بالمحصنة التي عفيفة أخص، غافلة لا يخطر على بالهن هذا الأمر. سبحان الله، والمحصنة العفيفة عن الزنا، فكيف إذا زنت المرأة؟ سبحان الله. أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة تزني، امرأة تزني، هذا ولو لم يحرمه الشرع إلا أن العقل يمنع من ذلك والمروءة تمنع من ذلك أن تخون امرأة زوجها أو أن تفرط امرأة في عرضها وهو رأس مالها. ولكن للأسف الشديد لما قل الدين هجم مثل هذه الأمور، للأسف للأسف للأسف. وصار من النساء من تزني، ومن النساء من تتطلع، ليست غافلة، وقل الغافلة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة المؤمنة، المرأة الغافلة التي لا يخطر على بالها هذا الأمر، هذا كنز، كنز عظيم ثمين. أسأل الله عز وجل أن يرزق أزواجنا وبناتنا وفتياتنا العفة والغفلة، وهذا لابد أن نحافظ عليه. ومن الأشياء التي تجرئ على البعد عن هذه الصفات وسائل الإعلام الموجودة الآن، ومنها هذا الجهاز الذي يقولون ذكي، الأجهزة الذكية، وهي في الحقيقة إن لم تزني المرأة فيكفي أن تقع عيناها على خطوات الزنا. من أمور، بل إن مجرد قراءة هذا القصص لهو داخل في قول عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لا يجوز قراءة هذه الحوادث، ما يجوز قراءة هذه الحوادث، ما يجوز متابعات قراءة ومتابعات أخبار العاهرات اللواتي يتجرن بأعراضهن، الصوت لو سمحت، اللواتي يتجرن بأعراضهن، ما يجوز، ما يجوز المرأة تتجر بأعراضهن وتتابع. للأسف الشديد هذه الأجهزة قتلت هذه المعاني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يا الله، المحصنات الغافلات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ولهذا الله عز وجل تولى الدفاع عليهن عنهن، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لعن في الدنيا والآخرة لهم عذاب عظيم. فلا بد أن نحافظ على هذا الأمر. خير للمرأة ألف مرة سبحان الله أن تبقى على غفلتها من هذا التمرد وتلك الجرأة التي تحصل نتيجة المخالطة والاختلاط والنظر والمطالعات. من أجل ماذا؟ لأن زوجي في الخارج ويكلمني مجانا على برنامج من هذا، من هذه البرامج، وهل على هذا الجهاز زوجك فقط؟ ولهذا قضايا وحوادث لا حصر لها، لا حصر. كل ما مر في عمر البشرية شيء، ويوم أن اخترعت هذه الأجهزة وتلك العولمة شيء آخر. هل أحد يعرض؟ لا تبرج الجاهلية الأولى ولا زنا الجاهلية، ولا زنا الجاهلية الأولى ولا شيء من هذا يصل هذه عرض. تعالى عرض يا أخوان بينك وبين الدخول على هذا، أن تقل مراقبتك لله فتضع يدك على رقم أو زر أو تضع اسم معين يأتي لك بما تريد. لما ماذا كان في الجاهلية الأولى؟ ماذا كان؟ بيوتات مخصوصات، وربما تستر الواحد وتجنح بالظلام وتسلق أسوارا ربما. تقول الجاهلية اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا فلا أحله، ويتطوف بالبيت. واليوم أسف الشديد كل ما مضى شيء نشر شبهات وشهوات، ويوم أن خرجت هذه الأجهزة يقولون زكية شيء آخر. كما وكيفا ارجع إلى ما قبل ذلك، قبل هذا الجهاز. من أراد أن يزني ماذا يصنع؟ من أراد يحصل امرأة ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ كان في صعوبة نوعا ما، إنما اليوم على سريري أصلا، سبحان الله العظيم، اليوم على سريري وهو في غرفته وتحت لحافه يرى كل شيء وبأرخص الأسعار، نت مجاني، شبكة مجانية. فالإنسان وبيفعل يطالع هذا حينما يقرأ القرآن، محصنات الغافلات المؤمنات مثل ما ترى الاختلاط هذا سافر، ثم تقرأ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يا الله، ده المصحف في جانب وما أراه في الناس في جانب آخر. اليوم ولدنا نزلتهن إلا لبعولتهن، ما فائدة هذا الحصر؟ ولا حصر، بل والله ربما ولست مبالغا، التبرج ما يكون لهؤلاء، إنما التبرج لغير هؤلاء. أما لهؤلاء المحارم فربما الزي الذي لا يفتن ولا أي شيء، أي لباس، لكن لغير هؤلاء يظهر كل شيء، ولو سترته بما يظهره حجما وتحديدا. صدق النبي، كاسيات عاريات، نعم كاسيات، فلا يظهر لحم في البعض ولكن بما يكون كذلك ويؤدي نفس المعنى. كاسيات عاريات مائلات مميلات، اختصار. والنبي يقول سيكون صنفان من أهل النار لم أرهما. والناس اليوم رأوا هذه الأصناف ولا ما رأوا يا أخوان؟ أشد من هذه الأصناف. قاربنا إن لم يقع هذا في بعض، قاربنا أن يأتي زمان يزني الرجل بالمرأة على قرار الطلاق. هذا في بعض البلدان يقرر مثل هذا بحرية، بل والله ما قرأت نصا أبدا. وابحثوا في النت معاكم في نص ذكر أو قارب أن يذكر تزوج المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، اللواط، زنا، فجوع، كذا، إنما يتزوج. ما أدري الصيغة بيعملوها إيه الصيغة دي، ومن اللي بيزوج نفسه ومن اللي بيتزوج ومن اللي بيقول قبلت ومن اللي بيقول ما أدري ما. وامرأة تتزوج في سحاق فيه لواط موجود، تستر، إنما قاعات، إنما قضاء محاكم. أمر عجيب. أقول من عمر البشرية إلى اليوم محطة، وبعد هذه الأجهزة وما يسمى بالعولمة محطة أخرى، فما مضى شيء وبعد ذلك شيء آخر. صرت ترى ما لا يتوقع أن ترى، وصرت تسمع ما لا تتوقع أن تسمعه. يا الله، هذا أشد الأزمان وأحوج الأزمان إلى العصمة والاعتصام بالواحد الديان ولزوم الضوابط هو هذا الزمن الذي نعيش فيه. هذا الزمان لو تتكلم في باب الوسائل، يا الله، اليوم الناس يقفون عند الغاية، يعني لا تزني مثلا عند البعض، لكن لو تتكلم عن وسائل قال الناس أنت مجنون، وسائل الاختلاط، وسائل لا تركب، لا سائل لا تسافر، لا تصافح، لا، ماذا تصنع اليوم؟ ماذا تصنع؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. فالإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يحفظ عرضه قدر ما يستطيع، والله الحافظ هو خير حافظا وأرحم الرحيم. ولهذا صار تربية الأولاد اليوم فيما يتعلق بهذه الأمور، تربية الأولاد اليوم صعبة، ولهذا من رزق الولد الصالح ورزق الزوجة الصالحة، والله يا أخواني هذا لو سجد الإنسان طيلة حياته إلى أن يلقى الله، ما وفى الله حقه في هذه النعمة. زوجة غافلة، غافلة لا يخطر ببالها، ولهذا ومن كان عنده دليل يعرضني بهذا فليأتي وجزاه الله خير، والله أستفيد وأنتفع. المرأة التي يخبرني الزوج أنها كلمت وحادثت رجلا على هذه الأجهزة ولم يتعدى الأمر محادثة وقد حلفت ألا تعود، كون المرأة تخرج عن وصف الغافلة ويتعلق قلبها ويتمنى غيره وتكتب أصابعها إلى غيره بما لا يجوز أن يسمعه إلا هو، وتتطلع ناظراها إلى جسد وسواد غير سواد زوجها، زوجة ليست قاصرة الطرف في الدنيا، لا يجوز أن تبقى معها يوما، وأرى ذلك من الديانة. تقول الشيخ فلان أفتى، أعلم من الشيخ فلان أفتى، لكن الشيخ فلان ما أوجب، والفتوى هذه معروضة، ذاك الديوث الذي لا يغار على أهل بيته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما سأله رجل أرأيت لو رأيت مع زوجتي رجلا وكذا أتي بأربعة شهود، قال تأتي بأربعة شهود، قال ماذا قال سعد؟ قال يا رسول الله لو رأيت عالجته بسيف هذا. قال النبي تعجبون من غيرة سعد؟ هذا في مدح الغيرة، والله إني لا أغير منه والله أغير منه. طب ما غيرة الله كما جاء في الصحيح أن تزني، أن يزني عبده أو أن تزني أمته، هذه غيرة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان كيف يصبر؟ نسأل الله العافية والسلام والستر، نسأل الله العافية والسلام والستر. هذه وقفة مع والغافلات، والغافلات، ومن كانت عنده امرأة بهذا الوصف، والله يا أخوان أقسم بالله، أقسم بالله لو المرأة الصالحة الغافلة المؤمنة تقية التي فيها قول الله صالحات قانتات حافظات الغيب، والله يا أخواني المرأة هذه لو أن الإنسان يعد لها طعامها ويفرش لها فراشها ويغسل لها ثيابها، والله لما في ذلك، لأنه يفعل ذلك ليس ضعفا ولا وإنما محبة، يساعدها يقف معها في كل شيء، لأن هذا وصف عزيز لا سيما في زمان الغربة، في زمان الغربة زوجة لا تريد تلفازا ولا جهازا ولا خروجا وولوجا إلى الأسواق بغير ضوابط الشرع قد تلبس نقابا هو فتنة، وقد تلبس جلبابا هو فتنة. فاليوم حينما يرى هذا الوصف سبحان الله. نعم.
قال: والمؤمنات احترازا من الكافرات، فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات، ومع ذلك يقام عليه الحد 80 جلدة ولا تقبل شهادته ويكون فاسقا. فجعل الله عليه 3 أمور. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة.
هذه واحدة.
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.
الثانية.
وأولئك هم الفاسقون.
الثالثة.
ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا.
طيب، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هذا الاستثناء.
وهذا الاستثناء لا يشمل أول الجمل بالاتفاق.
أول الجمل بالاتفاق هو الجلد، يعني لو تاب والمقذوف قد طالب، قد طالب، وأقول قد طالب لأنه إن لم يطالب فليقام الحد عليه. واحد قذف ولكن المقذوف ما رفع أمر إلى القاضي، فهذا لا يقام عليه الحد، يعني لا يقام الحد بمجرد ماذا؟ بمجرد القول إلا أن يطالب. هذا واحد. فهذا ولو تاب لا يرفع. ونقول هذه الحدود، هذه المعاصي لا ترفع الحدود ولو تاب أصحابها، إنما توبته تنفعه فيما تعلق بحق الله سبحانه وتعالى، ويرفع عنه الإثم بذلك، لكن لابد من العقوبة. نعم.
وهذا الاستثناء لا يشمل أول الجمل بالاتفاق، ويشمل آخر الجمل بالاتفاق.
وأولئك هم الفاسقون فلا يكون فاسقا إذا تاب.
واختلف العلماء في الجملة الثانية، وهي قوله
جميل. عرض الشيخ هنا جميل ومختصر، ويدل على دقة فهم. إلا الذين فجدوا مثلا جدة ولا تقولوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا. طيب، إلا الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا لا يرفع الأولى باتفاق ويرفع الأخيرة باتفاق، وهناك اختلاف في الثانية، هل تقبل الشهادة لو تاب أم لا؟ نعم.
وهي قوله: ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فقيل إنه يعود إليها وقيل لا يعود. وبناء على ذلك إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته أم لا؟ الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب، وأيدوا قولهم بأن الله أبد ذلك بقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأبيد أن الحكم لا يرتفع عنهم مطلقا.
ده هذا من قال بهذا القول، هذا من قال بهذا القول. طيب، وقال آخر.
قال آخرون: بل تقبل، لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق، فإذا زال وهو المانع من قبول الشهادة زال ما يترتب عليه.
نعم. طب يبقى توجيه أبدا، والله يقول: ولا تقبلوا شهادة أبدا، وهذا قد يتوب ولكم الفاسقون، وبالتالي يرفع وصف الفسق مع التوبة. بقي توجيه أبدا، حينما نرجح قولا لابد أن نوجه كل أدلة المعارض، فهو قد يتفق معي يقول: طيب التوبة خلاص ترفع الفسق ما في مشكلة، إنما قبول الشهادة مؤبد، قبول الشهادة مؤبد. فالشيخ يقول: وقال آخرون: بل تقبل، أن مبنى قبول الشهادة ورضي على الفسق، فإذا زال المانع من قبول الشهادة زال ما ترتب عليه. نقول: من الإثم، لكن قبول الشهادة يبقى لأنه مؤبد، لأنه ماذا؟ لأنه مؤبد. فما التوجيه؟ أكمل.
وينبغي في مثل هذا أن يقال: إنه يرجع إلى نظر الحاكم، فإذا رأى من المصلحة عدم قبول الشهادة لردع الناس عن التهاون بأعراض المسلمين فليفعل، وإلا فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة.
لا، بس هذا ليس جوابا كاملا، لأنه يكون نظر القاضي. أولا، أصحاب هذا القول يلزمون القاضي بالقبول، وأصحاب هذا القول يلزمون القاضي بعدم القبول. لا القول هذا خير القاضي والحاكم، ولا القول هذا خير القاضي والحاكم. فالذي يقول بأن التوبة ترفع عدم قبول الشهادة سوف يعين على القاضي هذا ويمنعه من ألا يقبل، والذي يقول بأن هذا لا يعود على قول الشهادة بل يبقى هذا ممنوعا لقوله أبدا، يمنع القاضي من أن يقبل الشهادة. ردوا علينا في أبدا نوافقكم على قولكم. فماذا يكون الرد في مسألة أبدا أو توجيه كلمة أبدا؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ما داموا على ذلك، ما داموا لم يتوبوا. أما إذا تابوا فليس فقد زال المانع. لا تقبل لهم شهادة أبدا. هذا الزجر له، لكن ما استحق هذا الزجر وهو إذا لم يتوب؟ فيبقى أبدا ما داموا على هذا. أما إذا تابوا فلم يعد هناك مانع، وعليه فاقبلوا الشهادة. ولأن من تاب قد شهدت النصوص بأنه تاب عليه وعاد أكمل مما كان، بل إن الله يبدل سيئاته حسنات. فما المانع؟ ما المانع الذي يمنع من قبول الشهادة؟ ما المانع؟ لا مانع. فالقول أبدا هذا محمول على ما بقي الوصف أبدا، أما إذا زاد الوصف فلم يعد هناك للتأبيد ماذا؟ معنى. نعم.
قال وهل قذف المحصن
لهذا فالراجح هو قبول ماذا؟ قبول الشهادة. الراجح هو قبول الشهادة وارتفاع الفسق إذا تاب، لكن يبقى ماذا؟ يبقى الجد. والدليل على ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم استغفر الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. لقد تابت توبة الأوزاعت على 70 من أهل المدينة وسعتهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحمة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا إلا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم.
قال وهل قذف المحصنين الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات من كبائر الذنوب؟ الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة، وإنما خص ذلك بالمرأة لأن الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر، إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام، وقذف المرأة أشد لأنه يستلزم الشك في نسب أولادها من زوجه، فيلحق بهن القذف ضررا أكثر. فيلحق بهن القذف ضررا أكثر، فتخصيصه من باب التخصيص بالغالب، والقيد الأغلبي لا مفهوم له لأنه لبيان الواقع
لا مفهوم له، يعني لا مفهوم مخالفة، لو خرج ما خرج الأغلب. فيكون الوعيد هذا في من قذف محصنا من قذف محصنة. نعم.
لأنه لبيان الواقع والشاهد من هذا.
نعم.
الحديث
فإذا إذن هذا هو القذف. قوله المحصنات الغافلات المؤمنات، هنا يبين لنا ما يتعلق بالقذف، فمتى يثبت حد القذف؟ يثبت إذا كان القاذف حرا بالغا يقذف ماذا؟ يقذف حرا بالغا عاقلا مسلما محصنا، يعني عفيفا حرا. فإذا قذف غير المسلم فليس هناك حد قذف. إذا قذف العبد ليس هناك حد القذف. إذا قذف المجنون أو الصبي ليس هناك حد قذف. إذا قذف الفاجر ليس هناك حد قذف. لكن هناك تعزير حسب ما يراه القاضي والحاكم. يعزر نعم، لكن حد لا. الحد يكون في من يلحقه ضرر بهذا القذف، وهذا في المسلم الغافل، في المسلم الحر البالغ العفيف وغير ذلك. أما إذا قذف صغيرا، قذف عاهرة، قذف كافرا، فإن هذا يعذر ويعاقب بما يرضعه حتى لا ينشر الفحشة في الناس، ولكن ليس فيه الحد. ويكون ذلك بمطالبة من؟ ويكون ذلك بمطالبة المقذوف. هذا بالنسبة للقاذف. والقذف والرمي بالزينة، إنما مثلا قال أنت ضال ولا مبتدع ولا منحرف ولا عاصي ولا شرب خمور ولا تأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يسمى قذفا، هذا يسمى سبا، وعلى القاضي أن يعامله بما يستحق، لكن ليس في حد القذف. القذف هو الزنا خصوصا ذلك، وما الحق به يعني الزنا اللواط. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من مصر من الأخ إسلام يقول: أرجو من فضيلتكم توضيح عبارة الشيخ وهذا الاستثناء لا يشمل أول الجمل باتفاق ويشمل آخر الجمل باتفاق.
أول الجمل باتفاق لو في الجدوم 8 جلد، هذا لا يشمله، يعني ماذا؟ يعني لابد من إقامة الحد حتى لو قال أنا تبت. ويشمل آخر الجمل باتفاق أيوة أولئك الفاسقون، فيرفع الفسق ويبقى فيصبح عدنا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله يقول: امرأة عفيفة ومستقيمة، ولكنها ترد على زوجها كلمة بكلمة، وربما تتطاول عليه بعض الكلمات، فماذا يجب عليه في التعامل معها؟
هذه صليطة عفيفة لكن صليطة. نعم، هذه صليطة وناشز وكذا، تتعامل معها بما يرضعها، من نجبة لازم تطلق، لا، ابعد عن العفة وترك صلوات وكذا، وتعال بقى لمسألة ايه، امرأة يعني لسانها صليط لحد ما، امرأة ليست مثلا تقوم بأمرك في البيت من إعداد أمورك وكذا، امرأة يعني بخيلة، امرأة تكلم أمها كل يوم، مثل هذا نأتي إلى: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا جرا. كثيرا نحاول نقوم بعمل ماذا؟ بعمل إصلاحات وترميمات، رمم هذه ما لهاش ميزة؟ لا والله يا شيخي، وصراحة بتحافظ على أموالي بتحافظ على أولادي، بس الحقيقة أنا يا شيخ ما أكلت أكلة طيبة يا أخي من يوم ما تزوجت، والله بس يا دي المسألة والله هي صراحة مستقيمة وكذا، بس صراحة دائما أكلها يا سيدي اصبر، 50% أكل أحسن ما تجيب امرأة تجد عوجها في شيء آخر، والآخر والله يا شيخ هي طيبة وحريصة على أولاد، بس يا شيخ موسوسة في البيت، موسوسة كل شيء، تنظف تعمل تسوي يا شيخ ما مش عارفين نعيش، ده بتجلس في الحمام ساعتين يا شيخ تغتسل. يا سيدي ادعو لها بالشفاء وحاول معها كذا كذا. طيب الثالثة، والله يا شيخ ما خدمت أمي قط، تقول لا أنا على عين وعلى الرأس، بس أنا ما أنزل ولا أعمل ولا آخره، يعني بإجبار سيبني أنا. طيب يا سيدي هي وليس واجبا ذلك عليها، ولكن حاول بالإقناع بالكلام الطيب، اكرم أمها حتى تكرم أمك، كل هذه يا إخواني نضمض الجراحات فيها ونرمم ما تصدع. طالما زوجتي ما كتبت ما رأت ما، طالما في أصول عدا ذلك نحاول. طيب سلطة لسان 100 درجة 100 دركة، نبدأ مش عاملة أو تنفخ وننتهي بما لا يتحمل أيضا. إن وصل سلطة لسان إلى أمور لا تتحمل، لا هذه لا نبقيها، إنما إلى أمور أنت قد تعتبرها، والبعض قد يكون يعني حساسا في مثل هذا الأمر، فيجعل ما هو من العادة جريان بين رجل ومرأته من الكبائر، فهي دركات في صلاة الإنسان أو في الإيذاء باللسان، هي دركات. فإذا كنا في الدائرة الصفراء فنتحمل شوية، المهم لا نصل إلى الدائرة الحمراء، تسب أبا تسب أما تسب شخصا تسب كن، لا هذه ما علامة تبقى معها، وما هو طيب العيش مع مثل هذه المرأة؟ ولهذا هذه المرأة لها حكم خاص في الطلاق، قال تعالى: تخرجون من بيتنا ولا خرجنا إلا يأتينا بفحش مبين، قيل الزنا وقيل النشوز وسلاطة اللسان والإيذاء باللسان، فبس هذه المرأة لها الحكم الخاص، هذه بديئة لا يصبر معها، لو كانت جارا لبع الإنسان داره، لو كان صاحب سفر لغير الإنسان تذكرته، لو كان شريك تجارة لصفاها الإنسان، كيف شريكة عمر وأنيسة فراش؟ هذا صعب. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله عن جندب ليس هو جندب بن عبد الله البجلي، بل جندب الخير المعروف بقاتل الساحر.
نعم. يعني حديث حد الساحر ضربوه بالسيف أو ضربتهم بالسيف ميزه جندب فيه، لأن جندب هو ابن عبد الله البجلي، أو جندب هو جندب الخير، فقالوا المعروف بقاتل الساحر. نعم.
قوله
يعني حديثه. نعم.
قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقل المؤلف عن الترمذي قوله، والصحيح أنه موقوف أي من قول جندب.
نعم.
قوله حد الساحر ضربة بالسيف، حده يعني عقوبته المحددة الشرعا. قال: وظاهره أنه لا يكفر، لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم، والكافر إذا قتل على ردته فالقتل لا يطهره، وهذا محمول على ما سبق أن من أقسام
وظاهره أنه
وظاهره أنه لا يكفر، لأن المحدود تطهر، لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم.
والله هذا استشكال قوي في الظاهر، قوي. وظاهره أنه يكفر لأن الحدود تطهر المحدود من إثمه. وبعدين والكافر
إذا قتل على ردته فالقتل لا يطهره، وهذا محمول على ما سبق أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام، وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك.
طب ما رأيك يا أحمد في هذا الجواب؟ شيخنا وتاج رؤوسنا، لكن ما رأيك في هذا الجواب؟
هناك ما هو أفضل.
كيف؟
الحد ليس مقصود به الحد اللي هو الحد الذي هو يطهر، إنما حد الساحر أي يعني عقوبته، وليس العقوبة المقصود بأنه يبقى على الإسلام، يعني كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرب أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فليس المقصود هنا الحد الذي هو دون الكفر.
أحسنت يا أحمد، أحسنت. جواب الشيخ هنا الحقيقة قد يقال هذا نوع تعسف، أننا نقول هذا محمول، حد ساعة ضربه بسيف محمول على ما يخرج عن الإسلام وما كان بالأدوية. طيب أصلا الذين يقولون بهذا لا يرون أصلا ضربه وقتل، منهم ما لا يرى ضربه وقتل، يعاقب لكن غير القتل. والثاني هذا تخصص بدون مخصص، فالأصل الساحر الذي هو يكفر بذلك. لكن نقول ما معنى حد؟ حد الساحر أو شيء. وهل إذا قلنا حد يعني أنه يكون طهارة؟ إحنا عندنا الردة يقال ماذا؟ حد الرد، قال حد، هل مع ذلك أنه ليس بكافر؟ فقوله هنا وظاهره أنه لا يكفر لأن الحدود تطهر المحدود من إثم، هذا إذا كان في دون المكفر، أما إذا كانت في المكفر فلا تطهر ويسمى حد، يعني العقوبة المقدرة، لأن الحد معناه ما هو؟ عقوبة مقدرة من قبل الشارع. كف مكفر فلا تطهر، كف غير مكفر فإنها تطهر. والدليل على أن الحد قد يعم ذلك كله ما جاء في الحديث أنه لا يضرب في قال لا يضرب في فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وجاءنا ما هو أكثر من 10 غير حد، لأن هذه هي العقوبات تكون على المعاصي وتتجاوز بها ماذا؟ الحد الشرعي. نعم. تلك حدود الله، المعاصي تلك حدود الله، حدود منها ما قد يكفر به الإنسان ومنها ما لا يكفر به الإنسان. نعم.
قوله ضربة بالسيف روي بالتاء بعد الباء وروي بالهاء وكلاهما صحيح، لكن الأول أبلغ، لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة قوية قاضية، هذا كناية عن القتل، وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره مصفحا. قوله في صحيح البخاري ذكر في الشرح أعني تيسير العزيز الحميد أن هذا اللفظ ليس في البخاري، والذي في البخاري أنه أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس، لأنهم يجوزون نكاح المحارم والعياذ بالله، فأمر عمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه، لكن ذكر الشارح صاحب التيسير،
قوله ذكر في الشرح له صاحب التيسير أن هذا اللفظ ليس في البخاري،
أن هذا اللفظ ليس في البخاري، والذي في البخاري أنه أمر بأن يفرق
بين، أما أصله ففي البخاري عندنا زيادة هذه، أما أصله ففي البخاري، لفظ هو بيتكلم عن لفظ، أما الأصل ففي البخاري، والذي في البخاري أنه
أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس،
رحم من المجوس، نعم،
لأنهم يجوزون نكاح المحارم والعياذ بالله،
لأنه يفرق بين كل ذي رحم، يفرق بين كل ذي رحم من المجوس، معنى هذا على خلاف الأصل، ليه؟
لأنهم يجوزون نكاح المحارم والعياذ بالله، فأمر عمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه، لكن ذكر الشارح صاحب تيسير العزيز الحميد أن القطيعي رواه في الجزء الثاني من فوائده،
وفيه
ثم اقتلوا كل كاهن وساحر، وقال أي الشارح إسناده حسن، قال وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه، انتهى.
نعم.
قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر، ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام.
نعم.
والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم،
وليس هناك أذى ولا حرابة أعظم من هذا وفسادا في الأرض. نعم.
فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه، يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها، ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد.
قوله وهذا من الفساد، صح فساد الصحراء إخواني عظيم عظيم عظيم، ولهذا الشيخ هنا ينبه إلى مسألة خلاف شيء مثلا في هذا، في مسألة قتله إذا كان يكفر بذلك أو عدم قتله كلا يكفر، لكن يقول يقتل على كل حال دفع شره حتى ولو كان ماذا، هذا حده، حتى ولو لم يكفر، لو لم يكفر بذلك فيكون هذا ردعا له، حتى لو تاب فلو يدفع عنه هذا الحد لكوننا لا نتوصل إلى صدق في ذلك، ولأن الساحر لو علم أنه إذا أمسك به قال فقال تبت ترك لفعل ما يشاء حتى إذا أمسكنا به قال تبت، لكن لو كان يعلم أنه مقتول على كل حال حتى ولو قال تبت فإن ذلك يكون ردعا له، أما إذا قتل بسحري هذا فيه القصص، قلت بقى بكفري فيما إذا لم فعل من الأدوية والعقاقير ما توصل إلى السحر غير الاستعانة بالشياطين، قلت بذلك أو لم تقل فإنه إذا قتل هذا من باب ماذا؟ هذا من باب القصاص. فكم يفسد الساحر سبحان الله. الشيخ تكلم عن مسألة الصرف والعطف، وأن لو سحر امرأة ليبغي بها، هذا ذكرني والله إخواني يمكن من عام 86 بالتاريخ النصراني، إحدى الأخوات كان وقتها يعني في المنطقة نقاب عزيز 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 سبحان الله، وهذه كانت فتاة في منطقتنا استقامت على النقاب من سادس ابتدائي وأولى إعدادي إن لم يكن حتى قبل هذا سبحان الله، وكانت لها أخت تأخذ درسا خصوصيا عند مدرس غير مسلم، وخرجت مع وذهبت معها يوما قدرا، وعصر قلب هذا الرجل حقد أن يرى فتاة في هذه السن منتقبة، وقام بعمل سحر، فوجئنا أن هذه الفتاة مع أنها لبست النقاب أقول يا في السادس يا في الخامس قبل ذلك، فوجئنا بأن هذه الفتاة مشت من غير نقاب مرة واحدة، عجب يعني أن يكون هذا سبحان الله من غير، وكانت تأخذ حجابها حتى تأتي إلى أطراف البلدة وتخلع وتلبس ثياب التبرج وتمشي مرة واحدة هكذا، قرأ عليها إخواننا فإذا عليها جني يقول صلتني فلان فلان. شوف كيف وصل أمر ويأخذ هذه إلى ذك المدرس. فانظر السحر كيف يصنع سبحان الله. كم صد هذا السحر بإذن الله عز وجل كون القدر، كم صد طالبا متفوقا عن دراسته، وكم أفسد وخبب امرأة على زوجها، كم أظلم كثير من الناس، كم قتل، كم إلى آخره. لهذا حده ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. تاب لم يتب، كان في النوع الذي يكفر به أو لا يكفر على قول من قال هذا، حتى يكون هذا أكبر رادع لهؤلاء الذين يفسدون في الأرض. هذا من أصناف الشر الكبار في هذه الأمة. ولهذا الصحابة ما عرفنا أنهم استفصلوا في قتل الساحر، ما قتلوه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عمر وحفصة وجندب الخير، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية، لأنهم يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم، لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن طاعات السحر.
نعم لا شك.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. قال الشيخ ابن عثيمين: وهي قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب، ومن لا خلاق له في الآخرة فإنه كافر، إذ كل من له نصيب في الآخرة فإن مآله إلى الجنة.
لكن الشيخ فصل من هذا قبل هذا تفصيل، قال ما له من خلاق حسب، كان العمل كفرا فيبقى ليس له خلاق بالمرة، ليس له شيء، وأما إذا كان دون ذلك ف يكون هذا من باب وعيده، ويكون دالا على نقص الإيمان الواجب. نعم.
قال الثانية تفسير آية النساء، وهي قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وفسر عمر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان، وفسر بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره. وأما الطاغوت فهو كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، تؤخذ من قول جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان، وكذلك قول عمر: الطاغوت الشيطان، فإن الطاغوت إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن، والكهان شياطين الإنس.
نعم نعم، هذا معنى دقيق. الطاغوت لا يختص بالإنس، قد يكون من الجن، قد يكون من الجن. نعم.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. قال: وقد سبق بيانها،
وأنها ليست دالة على الحصر بل على أنها أعظم من غيرها. نعم.
السادسة أن الساحر يكفر. قال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، الآية.
نعم.
السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين: يؤخذ من قوله: حد الساحر ضربة بالسيف، والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال، أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه، وهذا هو الفرق بين الحد وبين عقوبة الكفر. وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، وذكروا من الحدود قتل الردة، فقتل المرتد
هذا يعني وجهة نظر الشيخ رحمة الله عليه في هذا. نعم.
فقتل المرتد ليس من الحدود لأنه يستتاب، فإذا تاب ارتفع عنه القتل، وأما الحدود فلا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه. ثم إن الحدود
إذا تاب قبل القدرة عليه فنعم، إلا إذا تعلق بفعله حق المخلوق من قتل أو كذا، مثل ما قضى الله في المحاربين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لو تاب المحارب قبل القدرة عليه فإنه لا يقام على الحد، إلا إذا تعلق به حقوق أن يكون قتل، فهنا يمكن منه أهل القتيل فيختارون القصاص أو الدية أو العفو. كذلك الساحر إن قتل حتى ولو تاب قبل القدرة عليه فإنه يقتص منه إلا أن يعفو أهل القتيل أو يقبل من الدين. نعم.
قال: ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر، والقتل بالردة ليس كفارة وصاحبها كافر، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.
يعني هذا محل النظر والعلماء على هذا، وكما قلنا الحد أعم من هذا الأمر. نعم.
الثامنة: وجود هذا في المسلمين في عهد عمر، فكيف فيما بعده؟ قال الشيخ ابن تيمين:
سبحان الله سبحان الله، يعني إذا وجد هذا في عهد عمر في عهد الصحابة فكيف من بعده من هؤلاء طواغيت؟ نعم، الذين منهم الصحارة.
قال: تؤخذ من قوله كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا إذا كان في زمن الخليفة الثاني في القرون المفضلة بل أفضلها، فكيف بعده من العصور التي بعدت عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، فهو أكثر انتشارا بين المسلمين، وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الضلالة والجهالة، فالضلالة ارتكاب
الخطأ. لأنه مع البعد الزمني يأتي البعد أيضا العلمي والتديني، يبعد الزمن فينتشر الجهل ويقل العلم. نعم.
فالضلالة ارتكاب الخطأ عن جهل، والجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد، ولهذا نقول: من عمل سوءا بجهالة فهو آثم، ومن عمل سوءا بجهل فليس بآثم. قال تعالى: إنما توبته.
طيب ما الفرق؟ يعني هو الشيخ قال الأول الضلالة والجهالة، فالضلالة ارتكاب الخطأ، فالضلالة ارتكاب الخطأ عن جهل، والجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد. وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الضلالة والجهالة، فالضلالة ارتكاب الخطأ عن جهل، وهذا يدلك على أن ليس كل من ضل فإنه يكون آثما يستحق العقوبة. إذا ضل يعني ماذا؟ يعني ابتعد، يعني أخطأ الطريق، لكن عن جهل فهذا لا يأثم، لكن إن كان مع الجهل العمد فإنه يأثم. فلهذا الضلالة عدم معرفة الطريق الصحيح والسير فيه، لكن قد يعذر صاحبه إذا بذل وسعه فأخطأ الطريق، وقد لا يعذر. نعم. طب ما الفرق بين الجهل والجهالة؟ الجهل هذا الذي يعذر صاحبه بالجهل، أما الجهالة فارتكاب الخطأ عن ماذا؟ عن عمد. ولهذا قال الله في القرآن سبحانه وتعالى: لما توبته على الله الذين يعملون السوء بجهل. لا يأتي واحد بهذه الآية يقول ما في عذر بالجهل، لأن الله قال: لما توبته على الله للذين يعملون السوء بجهال. طيب كيف يأثمونهم جهال؟ نقول: ليس هذا جهلا، إنما هذه جهالة، كالخاطئ والمخطئ. فالمخطئ هذا معذور بخلاف الخاطئ، من احتكر فهو خاطئ آثم. نعم. والله يقول: ليس عليكم فيما أخطأت به. فيفرق بين الجهل والجهالة وبين الخطأ والخاطئ أو الخطيئة. نعم.
قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، الآية. والمراد بالجهالة هنا ليست ضد العلم بل ضد الرشد وهي السفة.
تمام. كذلك أيضا أكمل آية: ثم يتوبون من قريب. طيب ثم يتوبون من قريب، البعض أخذ الظاهر ثم يتوبون من قريب أن تكون التوبة تلي الذنب مباشرة، هذا الذي تقبل توبته. أما إذا ما تاب من قريب فإن الله لا يقبل توبته، وهذا خطأ ولا شك، يعارض النص ما لم يغرغر. فمن قريب يراد بها ما لم يغرغر، فكل من تاب قبل أن تبلغ روح الحلقوم فإن الله يتوب عليه. نعم. يعني هذه مصطلحات لابد من فهمها ومعرفتها حتى لا تختلط الأحكام. هذا ما جاء في السحر وأنه يتنافى مع التوحيد، سواء في أصله إذا كفر الساحر، أو في كماله الواجب عند قول من يقول بأنه إذا فعل ما لا يكفر به فإنه لا يكفر. وهذا رجح الشافعي واختار الشافعي، ومن المتأخرين الشيخ الشنقيطي رحمه الله فقد رجح هذا التفصيل، كذلك العلامة العثيمين. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف.
هذا من حسن التصنيف، فلما ذكر السحر وذكر حكمه وكذا والتشديد فيه والوعيد لصاحبه وعقوبته، ذكر تفصيل هذا السحر، ما أنواعه، وما الفائدة من ذكر الأنواع؟ الفائدة من ذكر الأنواع أن بعض الناس قد يقع فيها وهو يظن أنه ليس بالسحر الذي حضر الشارع منه. فإذا عرفت أنواع وما يدخل فيه وما لا يدخل، فإن من الأمور ما أطلق عليها الشارع سحرا وليست بالسحر المحارم، فلا بد معرفة التفصيل حتى تعرف ما يدخل في هذا الوعيد وما لا يدخل في هذا الوعيد. وهذا من حسن التصنيف، كأنه أجمل ثم بيّن فيما يتعلق بكنه هذا السحر المذموم وبيان أنواعه. نعم.
قال أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قتن بن قبيسة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. قال: إسناده جيد، والأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله باب بيان شيء من أنواع السحر، أي بيان حقائق هذه الأشياء ما حكمها. وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق. فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر، منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع، والنوع يدخل تحته أفراد. وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه، والنوع جنسا باعتبار ما تحته.
صحيح.
فالإنسان نوع باعتبار الحيوان، والحيوان باعتبار الإنسان جنس، لأنه يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم. والحيوان باعتبار الجسم نوع، لأن الجسم يشمل الحيوان والجماد. وأنواع هنا باعتبار الجنس العام. وسبق أن السحر في اللغة كل ما كان خفي السبب دقيقا في إدراكه، حتى عد الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات، وهي في القديم عبارة عن آلات مركبة، فكيف بالساعات الإلكترونية اليوم؟
نعم.
قوله العيافة،
ومعرفة هذا نوع وهذا جنس وهذا فرض، هذه ليست مسألة يعني سهلة، ولا هي مسألة سطحية، فهذه قد يحتاج إليها في مسائل تكون هي الفارق: معرفة الجنس، معرفة النوع، معرفة الفرد. هذه مهمة، يعني مثلا مثل تفضيل الصحابة على من دونهم، هل هو باعتبار جنس ولا باعتبار أحد في صفات الله عز وجل، في صفات الكلام أو كذا، باعتبار النوع، باعتبار الأحاد في صفة الكلام. فهناك أشياء نحتاج إليها في مسائل التكفير، إسقاط الحكم على المعين أو كذا، فرق بين النوع وبين اللي هو الفرد. نعم.
قوله العيافة مصدر عافة يعيف،
مسألة مثلا الربا في ما مضى معنا، إذا كان الجنس هذا من جنس واحد فيحرم أمران: التفاضل والتماثل. طيب لو أننا جئنا من البر مثلا نوع أو الطمر، هذا نوع من التمر يسمى مثلا بالسكري، وهذا نوع يسمى مثلا بالبرحي، فهنا هل يدخل في قول النبي فإذا اختلفت أصناف، ولا يدخل في قول النبي التمر بالتمر؟ لو أدخلنا إذا اختلفت أصناف هيلزم شرط واحد وهو التقابض، لكن لو أدخلنا في التمر بالتمر هيلزم أمران. فهل هذا يدخل في ماذا؟ نقول هذه أنواع باعتبار جنس، والمعتبر هو الجنس ليس الأنواع. نعم.
قوله العيافة مصدر عاف يعيف عيافة، وهي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فعند العرب قواعد في هذا الأمر، لأن زجر الطير
إذن يدخل فيه التفاؤل، التشاؤم أو التفاؤل. نعم. ولهذا قال زجر الطير، قال عوف العيافة زجر الطير. نعم.
قال فعند العرب قواعد في هذا الأمر، لأن زجر الطير له أقسام، فتارة يزجرها للصيد كما قال أهل العلم في باب الصيد، إن تعليم الطير بأن ينزجر إذا زجر فهذا ليس من هذا الباب، وتارة يزجر الطير للتشاؤم
وأن يأتي إذا دعي، وإذا أمسك أمسك لا صاحبه لا لنفسه، هذه ثلاثة يصبح بها الكلب معلما. نعم.
وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فإذا زجر الطائر وذهب شمالا تشاؤم، وإذا ذهب يمينا تفاؤل، وإن ذهب أماما فلا أدري أتوقفون أم يعيدون الزجر، فهذا من الجبت.
والله لو قيس على مسألة الأزلام فكانوا يعيدونها، خرجت بيضاء. نعم.
قوله الطرق،
وهؤلاء لما كانوا لا يؤمنون بقدر فلجأوا إلى ماذا؟ إلى أمور تسير أحوالهم، بها يعرفون الإقدام والإقبال أو الإحجاب. إنما من آمن بالقدر توكل على الله سبحانه وتعالى، وعلم أن ما قدر الله سيكون، ويوافق الشرع ويمضي، ويعلم أن الطير لا تملك شيئا، ذهبت يمينا ذهبت شمالا ما تملك شيئا. نعم.
شيخنا، وقوع لفظة التشاؤم أو التفاؤل في الكلام، يعني مثلا الإنسان ينتظر أمر معين فيقول لصاحبه أنا مش متفائل بصراحة، هل يدخل في الطيرة؟ يعني مش متفائل بحصول هذا الأمر.
لا لا لا، معناه أنه بيتعرف على القبول أو الرد بمقدمات واقعية وليست بضرب من الأمور غير ما علق عليها حصول الشيء أو عدم، إنما المقدمات يتوقع، يعني مثلا شخص أنا أعرف عداوته مثلا لي أو أعرف كذا أو كذا، أقول أنا مش متفائل بهذا الشيء، لما حولت المعاملة على فلان أنا مش متفائل، خذ بالك، يعني أنني منقبض من هذا الشخص، لأن هذا الشخص في مقدمة، هذا الشخص مثلا حاقد أو كذا، هذا الشخص مرتشي، هذا الشخص ما أدري إيه، فالتعرف عليه بمقدمات واقعية هذا لا يدخل في المحظور، لا يدخل في المحظور. إنما مسألة زجر الطير فأولا تشاؤما أو زمن معين أو صوت معين أو رؤية شخص معين، ما علق الشرع عليها شيئا من ذلك، ولا بالتجربة حصل شيئا من ذلك، تجربة منضبطة. نعم.
طب لو يأس شيخنا من حصول مصلحة معينة نتيجة أيضا بعض المقدمات أو الأشياء، يعني وقع في قلب اليأس من حصول هذا الأمر،
اليأس من حصول هذا الشيء لا بأس به، لما اليأس الممنوع هو استبعاد رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال قوله الطرق فسره عوف بأنه الخط يخط في الأرض، وكأنه من الطريق، من طرق الأرض يتركها إذا سار عليها، وتخطيطها مثل المشي عليها، يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها. ومعنى الخط بالأرض معروف عندهم، يضربون به على الرمل على سبيل السحر والكهانة، ويفعله النساء غالبا.
يخرج ما لو خط شيئا لمصلحة، مع سبيل السحر والكهانة هذا ممنوع. نعم.
ولا أدري كيف يتوصلون إلى مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب، وأنه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم، وهذا نوع من السحر. أما خط الأرض ليكون سترة،
لكن خط الصغار يلعبون اليوم بخط الأرض، خطنا بشيء ثم يلعبون ويقفزون، هذا لا يدخل في هذا الأمر. طب الخط اللي احنا كنا نسميه زمان أو الخطوط اللي هي السيجة، عارفين السيجة؟ كنا نسميها زمان، هذه مرت معنا في رسالة التوجري أظن، نعم، وأنها من الممنوعات كذلك. نعم.
أما خط الأرض ليكون سطرة في الصلاة أو لبيان حدودها ونحو ذلك فليس داخلا في الحديث، فإن قيل قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء كان يخط، وقال من وافق خطه فذاك، قلنا يجاب عنه
من وافق خطه،
من وافق خطه فذاك، قلنا يجاب عنه
يعني
بجوابين.
كيف أن الخط هذا ممنوع والطرق هو الخط يخط بالأرض وكان نبي من الأنبياء يخط؟ نعم. الجواب
قال يجاب عنه بجوابين، الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه لأنه قال فمن وافق خطه فذاك،
ومن يدري، نعم،
وما يدرينا هل وافق خطه أم لا.
تمام.
الثاني أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي
فلا بأس به. هذا هو الجواب القاطع الحقيقة، نعم، أن هذا الخط ما كان خطا لأجل سحر أو كذا وإنما كان بوحي. نعم.
كما في حال هذا النبي فلا بأس به لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياه.
فلا أنت تتبع الخط الذي فيه وحي لأنه ما في وحي بعد النبي، ولا أنت تجزم أن هذا الخط الذي خطه وافق هذا النبي، يبقى لا حجة لك في هذا الأمر. نعم.
أما هذه الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطاني.
نعم.
فإن قيل طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسد الأبواب جميعا خاصة في موضوع الشرك، فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟
نعم.
فالجواب كأن هذا والله أعلم أمر معلوم، وهو أن فيه نبيا من الأنبياء يخط، فلا بد أن يجيب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله الطيرة أي من الجبت على وزن فعلة،
يعني ويقول يعني لماذا النبي لم يسأل عن نبي من أنبياء خط أو كذا، فقال من وافق خطه فذاك، لماذا ما قال لا ومنع من الخط مطلقا؟ لأنه لو منع كيف يخط نبيه هذا الخط، لكنه قال من وافق خطه فذاك، يعني كأن أحالة على أمر لا يمكن تحقيقه، وحيث إن الإنسان لا يعلم إذا كان يوافق خطه خط النبي أم لا فليسد الباب، فيبقى النبي سد الباب ما سمح بشيء، لكن بما يبين أن خط الأنبياء أن خط هذا النبي ليس وقعا في المحظور، لأنه من وافق خطه فذاك، وهذا كان خطا بوحي ولا أحد يوافقه ولا أحد ينزل عليه الوحي. نعم. إلا الشياطين توحي إليك بالمحظور. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم يقول هل يصح قول من قال أن الإنسان حيوان ناطق، وما معنى قول الشيخ العثيمين رحمه الله يدخل فيه الإنسان؟
هذا بالاعتبار هذا فالإنسان يعني الشيخ ابن العثيمين يضرب مثالا ويوضحه، أما إطلاق يعني إنسان حيوان، فالحيوان هذه من الألفاظ التي لها معنى في العرف، معنى في العرف وعريفة مثل هذه المطلقات التي لها معنى في العرف بخلاف ما هو في أصل الحقيقة يتجنبه الإنسان، لكن لو قال على وجه التمثيل مثل هذا أو يشرح ما في إشكال، إنما مثلا يقول واحد يا حيوان، يقول أنت تسبني أنت تشتمني والله لا أفعل، يقول لي لست بحيوان، الشيخ ابن عثيمين قال الإنسان حيوان، الشيخ ابن عثيمين قال إنسان حيوان وقال يا حيوان، الشيخ ابن عثيمين قال يا حيوان، الشيخ ابن عثيمين قال إنسان حيوان في ماذا؟ هو بيضرب مثلا على التفريق بين النوع والجنس وغير ذلك. يبقى انتبهوا فرق بين إطلاق وبين تقييد وشرح وبيان. فالإنسان نعم هو حيوان من هذا الوجه، لأن الشيخ بيّن وجه كونه حيوان، إنما عندنا مثلا إذا كان العرف له إطلاق في مثل هذا الدابة كل ما دب على الأرض أنت تدخل في الدابة، لكن العرف قيد هذا بذوات ماذا الأربع وكذا من الدابة، فتقول فالحمار دابة مثلا، ثم إنك لو قلت يا دابة أنت دابة عد ذلك سب، أنت حيوان عد ذلك يعني لا تفهم، فعد ذلك سبب، فيراعى هذا الأمر ولا يستدل بالأصل في هذا أو في الإطلاق الخاص حتى لا تقع العداوة بين الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله الطيرة أي من الجبد على وزن فعلة، وهي اسم مصدر تطير، والمصدر منه تطير، وهي التشاؤم مرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم
والمصدر منه تطير ولا تطير؟
تطير.
تطير. نعم.
والمصدر منه تطير، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا، زمانا كان أو مكانا، وهذا أشمل، فيشمل ما لا يرى ولا يسمع كالتطير بالزمان. وأصل التطير التشاؤم، لكن أضيفت إلى الطير لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير.
نعم، يعني تذكر هذا دائما، تطير أصله التشاؤم، فالتطير هو التشاؤم، لكن لماذا أطلق عليه التطير؟ لأن هذا كان أصل التطير عنده، كان مضافا إلى الطير، هذا غالب التشاؤم عنده، لأن غالب التشاؤم عند العرب كان بالطير، هذا علق به، وإلا ذاك لا يخصه، لا يخص التشاؤم بالطير، إنما هو عام. نعم.
فعلقت به، وإلا فإن تعريفها العام التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وكان العرب يتشاؤمون بالطير.
أو معلوم، هذا عام يدخل فيه إذن ماذا؟ يدخل فيه ما إذا تشاؤم بزمان، والزمان ليس مرئي ولا مسموع. نعم. يعني متشائم من يوم الجمعة كما يقول العوام، كانوا يقولون وبدلوا بتلك السنة فقالوا في يوم الجمعة ساعة نحس، ساعة نحس، مع أن النبي أخبر أن فيه ساعة إجابة وليس فيه ساعة نحس، لكن انظر للشيطان كيف يغير ويبدل ما تعلق بالشرع وما تعلق بالخلق، فيأمرهم أن يغيروه. نعم.
وكان العرب يتشائمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص، وهذا من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان إذا فتح على نفسه.
طيب، وجه كونه شركا أن فيه إضافة ما يجري وكذا إلى الطير، فإذا الطير اتجه ناحية ما قالوا تفاءلوا بالخير إلى إذا رجعت اليمين ورجعت اليسار تشاءم، والطير لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، ولا اتجاهه يأتي بخير ولا يأتي بشر، إنما الذي يأتي بالخير وليأتي بالشر والذي يقدر ذلك كله هو الله. نعم.
والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا، وصار
صحيح. نعم.
وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم، حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاؤم، وقال اليوم يوم سوء، وأغلق دكانه ولم يبع ولم يشتري والعياذ بالله،
أو جاء أول زبون أعور أو أعمى قال هذا يوم سوء، وربما أغلق محل، والشيطان يشم القلب، فإذا وجد عناية الإنسان بشيء بالغ فيه، ولهذا بعض الناس يخاف من الموت فلا يركب سيارة ولا يركب، يعني كل البشر يركبون السيارات، لكن لما شم قلبه وجد في قلبه شيئا من الهلع وشيئا من زادوهم رهقا، زادوهم تشاؤما، زادوهم خوفا، زادوهم وهكذا وسوسة، فهو يشم القلب، فإذا وجد في القلب ميلا ما بالغ فيه حتى يصل به إلى درجة الإفراط. مسألة السحر، مسألة المس، بعض الناس لو البنت أو الولد حصل شيء قال هذا من هذه مصابة بالعين، هذا من العين، فلانة رأتها، فلانة فعلت، وهو وقع كما يقع لأي أحد، الولد معرض أن يقع، البنت معرضة إلى أن تقطع يدها بسكين تلعب بها، أو يغلق الباب على إصبعها، لكن تقول هذا لما رأتها فلانة رمأتها على، وكل شيء صار عندها معلقا بماذا؟ بالعين. نعم.
وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء ويقول،
هذا أذكر أحد المشايخ كان عنده ماذا؟ مسألة غلو في مسألة، يقول أحد المخابرات، حتى قال كان يقول الطلاب إنه المخابرات وضع أجهزة صنط حتى في أعمدة الكهرباء اللي في الشارع، وقد يجعلون للشيخ ما أدري إيه في إيه، يعني وكأنك يجعل الطلاب كأن الواحد الثياب التي يخيطها ربما الأزرة التي جعلت فيها من عند الخياط ربما فيها أجهزة ولا شيء من هذا، وكان معروفا بهذا الغلو في هذا الباب. نعم.
وكان بعضهم يتشائم بيوم الأربعاء ويقول إنه يوم نحس وشؤم، ومنهم من يتشائم بشهر شوال ولا سيما،
مع أن من الأمور تكلم فيها العلماء وذكرها الترمذي في الشمائل وغيره كذا الحديث، وقد صححه بعض العلم في ساعة يوم الأربعاء بين الظهر والعصر مجاب الدعاء فيه، أظن من حديث جابر هذا في يوم الأربعاء ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وكذا فأجيب في هذه الساعة. بعض العلم يقول هذا يعني وقع موفقتا، وبعضهم يقول لفضل هذه الساعة، وترجم بعض العلماء على واستنبط فائدة من ذلك، وهي فضيلة الساعة التي بين الظهر وبين العصر. شوف هذا الحديث هذا في الساعة التي بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. نعم.
ومنهم من يتشائم بشهر شوال ولا سيما في النكاح، وقد نقضت عائشة رضي الله عنها هذا التشاؤم بأنه صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال، فكانت تقول أيكن كان أحظى عنده مني.
نعم.
والجواب لا أحد،
لا أحد، معناها تزوجت في شوال وهم يتشائمون. نعم.
فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان أن لا يطرأ له على بال، لأنه
ومثل ذلك بقى الكنس ليلا، وهذا كان زمان يعني سبحان الله منتشرا، الكنس ليلا أو وقوع شيء ما أدري إيه أو سمع صوت إيه، كانت الدنيا كلها تشاؤم عند الناس، تسمع صوت بومة أو كذا أو نبح كلب ليلة، بس من الذي سيموت؟ يقولون تقريبا الحج محمد تعبان شوية. الله المستعان. طيب مات يوم إيه؟ يوم الثلاثاء مثلا، يبقى ثالث وخميس يبقى ياخد حد اللي ثالث وخميس، يبقى الثلاثاء يبقى الخميس والثالث، يبقى كده ياخد حد معه، يتشائمون الموت يتوقع يوم الثلاثاء، وغير ذلك من هذه المسائل والقصص الذي كان الناس يعيشون فيه بجهل بعدا عن السنة. نعم. سبب البعد عن السنة.
فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان ألا يطرأ له على بال، لأنه ينكد عليه عيشة.
صحيح.
فالواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعجبه الفأل، فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم. وكذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه، وهذا خطأ، فكل شيء ترى فيه المصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، وحاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليه.
نعم صحيح والله، يعني قد يكون في أول أمر الله ما قدر شيء، وثانية وثالثة وخامسة، وبعد ذلك يفتح الله عليه، وتجلس أنت تحكي تقول كان أول الأمر كذا، كنت أريد أن أنصرف، كنت أريد أن أترك هذه الكلية، كنت أريد أترك هذه الشراكة، هذا المشروع، هذا معروف. الإنسان يجمع قلبه على ربه ويمضي في الأمر المشروع ويستخير ويستشير ويمضي. نعم.
قوله من الجبت سبق في الباب قبله عن عمر رضي الله عنه أن الجبت السحر، وعلى هذا تكون من للتبعيض على الصحيح وليست للبيان، فالمعنى أن هذه الثلاثة العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وأما قول الحسن الجبت رنة الشيطان، فقال صاحب تيسير العزيز الحميد لم أجد فيه كلاما، والظاهر أن رنة الشيطان أي وحي الشيطان، فهذه من وحي الشيطان وإملائه، ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعا من الكفر. وقول الحسن جاء في تفسير ابن كثير باللفظ الذي ذكره المؤلف، وجاء في المسند بلفظ إنه الشيطان. ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة
يعني إذا رنة الشيطان وحي الشيطان، على ما فسر الشيخ يقول الظاهر يعني أنه وحي الشيطان. نعم.
ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له، فماذا يعني كون الطائر يذهب يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا؟ فهذا لا أصل له، وليس بسبب شرعي ولا حسي، فإذا اعتمد الإنسان على ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له، وهذا سحر كما سبق تعريف السحر في اللغة.
نعم.
وكذلك الطرق من السحر لأنهم يستعملونه في السحر ويتوصلون به إليه، والطيرة كذلك لأنها مثل العيافة تماما تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد عليه، وسيأتي في باب الطيرة ما يستثنى منه
وهو الفأل. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض الناس إذا أقبل على أمر معين يقول أفتح المصحف، وعلى حسب أول آية تقع
جاهل معنا. هذا جاهل، هذا نفسه، هذا نفسه، لأنه لم يعلق عليه أي أمر لا من جهة الشرح ولا من جهة الواقع المنضبط، وهذا معروف، هذا لا يعرف من قبل الشرح، يعني ما نقول حتى من جهة واقع منضبط، لما هذا يعرف لأن تعبد وإحالة إلى المصحف فهذا أمر تعبدي لابد أن يعتمد على التوقيف. نعم.
قوله إسناده جيد، قال الشيخ إسناده جيد، وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع إلا أن يكون هناك متابعات، وكان بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده، والعكس بالعكس، إذا كان مخالفا للأصول فإنه لا يبالي بالسند، وهذا مسلك جيد بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث، لكن بالنسبة للحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة فهذا مشكل، لأنه يلزم أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد، فالأولى أن يقال إن السند فيه ضعف ولكن المتن صحيح.
هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. نعم.
فأنا أرى أن مثل هذا
يعني
لا يحكم،
نحن لا نحكم على الإسناد بالجودة وكذا لأن المعنى صحيح، لا، المعنى لما هو صحيح باعتبار الأدلة الصحيحة لا باعتبار هذا الإسناد، لكن قد يكون السند صحيحا لكن المتن فيه علة ومخالفة. نعم.
فأنا أرى أن مثل هذا لا يحكم له بالجودة إذ جيد أرقى من حسن، ثم الحكم بالحسن في مثل هذا السند في نفسي منه شيء، لأنه ينبغي لنا أن نتحرى في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الذي يخفف الأمر هو صحة المتن. وأيهما أهم، السند أم المتن؟ الجواب كلاهما مهمان، لأن المتن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد تستغني عنه بما تشهد به الأصول، أما السند فلا بد منه. يقول ابن المبارك لولا السند لقال كل
أعد قال الاستشكال أو السؤال
قال وأيهما أهم، السند أم المتن؟ الجواب كلاهما مهمان، لأن المتن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد تستغني عنه بما تشهد به الأصول، أما السند فلا بد منه. يقول ابن المبارك لولا السند لقال كل من شاء ما شاء،
ولأن الحديث الصحيح إنما هو وصف للحديث كله سند ومتن، فالحديث عبارة عن إسناد ومتن، يقال هذا الحديث صحيح بصحة الاثنين، بصحة الاثنين، ولهذا فرق العلماء بين هذا حديث صحيح وبين هذا إسناد صحيح، هذا المعنى صحيح، هذا أصح شيء في الباب، هذا حسن صحيح، هذه كلها مصطلحات وكل مصطلح له ما يخص. يقال إسناده صحيح ليس يعني أن يكون المتن كذلك أو الحديث بصفة عامة كذلك، الإسناد نعم هذا أصح شيء في الباب ولا يعني أن يكون صحيحا أصلا، لكن أصح ما ورد ولا يكون صحيحا. هذا حديث حسن صحيح، هذا باعتبارات، منهم من قال للتردد في الراوي من جهة الوصف، فمنهم من وصفه بوصف يقتضي أن الحديث حسن كان يكون تام بالضبط، والآخر وصفه بوصف آخر يقتضي أقل من ذلك الحسن وهو من خف ضبطه، أو يكون ورد من جهتين، ولهذا قالوا الحديث صحيح هذا أقوى من حسن صحيح، لأن حسن صحيح في الطرد إنما صحيح في الجزم، أو يقال هذا الحديث رجاله ثقات، لا يعني أن الإسناد نفسه صحيح، يعني قد يكون الرجال ثقات ولكن ليس بينهما اتصال، هذا حكم عائد إلى وصف الراوي من جهة ضبطه ومن جهة عدالته، لكن من جهة الاتصال وهكذا. نعم.
قال قوله من شرطية وفعل الشرط اقتبس، وجوابه فقد اقتبس. قوله اقتبس أي تعلم، لأن التعلم هو أخذ الطالب من العلم شيئا من علمه بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة.
نعم.
قوله شعبة أي طائفة، ومنه قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل أي طوائف وقبائل. قوله من النجوم المراد علم النجوم، وليس المراد النجوم أنفسها.
نعم، لأن ما يقتبس شعبة من النجوم، ليس من النجوم من أنفسها، ولكن من علم النجوم. وعلم النجوم الذي هو علم التأثير وليس علم التسيير. نعم،
لأن النجوم لا يمكن أن تقتبس وتتعلم، والمراد به هنا علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا،
الذي يسميه العلماء علم ماذا؟ علم التسيير أو علم التأثير؟ التأثير. فالعلم بالنجوم على قسمين، علم تأثير يعني أنه لما اقترن النجم الفلاني بالنجم الفلاني سوف يحصل كذا، النجوم لا تحدث شيئا، فيربط بين الحوادث الأرضية وبين حركة النجوم، فهذا المذموم. وأما علم التسيير ما جعله الله عز وجل من سنن كونية، وهو ما يكون من علم الفلك المنضبط الذي به نعرف مثلا المواقيت، مواقيت الصلاة كذا كذا، الكسوف سوف يحصل كسوف في يوم كذا وكذا، هذا إنما هي استدلال بمقدمات جعلها الله سنن كونية، هذا اسمه علم تسيير، وهذا لا إشكال فيه. نعم،
قال
لكن مع العلم أن هذه الأشياء ليست بنفسها تؤثر، إنما بفضل الله. الأمر الثاني أنها قد يحصل فيها تغيير لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولهذا نحن لا نصلي الكسوف بناء على الإخبار، إنما بناء على الرؤية والعلم بحصول ذلك. نعم،
ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا، وفي النجم
يعني قالوا بالأمس، الأمس الجمعة سوف يحصل أمطار كيت وكيت وكيت، وما حصل شيء، ما حصل، وهذا نقول إن شاء الله. نعم،
ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا، وفي النجم الآخر على أنه سيكون شقيا، فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، والحوادث الأرضية من عند الله، قد تكون أسبابها معلومة لنا وقد تكون مجهولة، لكن ليس للنجوم بها علاقة. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في غزوة الحديبية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة،
يقال حديبية ويقال حديبية بالتجديد وتخفيف، حديبية وحديبية. نعم،
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على إثر سماء من الليل، فقال
سماء هنا بمعنى المطر، ومن فسر العلماء في السماء رزقكم وما توعدون. نعم،
فقال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بنوء يعني بنجم، والباء للسببية يعني هذا المطر من النجم،
الباء بالسببية عندهم إنما ليس الباء في السببية حقيقة عندهم، هم عند من يقول بهذا مطرنا بنوء كذا يعني بسبب، يعني هذا المطر من النجم، فإنه كافر بي مؤمن بالكون. تبعتم إخواني؟ يعني الشيخ ما يشرح، ما يقول بنوء كذا يعني بنجم والباء للسببية، لا، الباء ليست للسببية، ولهذا النوء ظرف ولا تكون الباء للسببية. نعم،
يعني هذا المطر من النجم، فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب،
ولا ينسب شيئا للنجم مطلقا ولا على وجه السببية، لأنه ليس سببا. فالنجوم،
النجوم لا تأتي بالمطر ولا تأتي بالرياح أيضا، ومنه نأخذ خطأ العوام الذين يقولون إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني، لأن النجوم لا تأثير لها بالرياح. صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح ومطر، فهي ظرف لهما وليست سببا للريح أو المطر،
ظرف لهما وليست سببا، ظرف وليست سببا. نعم،
وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين، الأول علم التأثير، وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا محرم باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وقوله
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال يوم موت إبراهيم لما انكسفت الشمس، رفع إشكالا قد يطرأ، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الحديث الصحيح لا ينكسفان لموت أحد ولا لحد. نعم.
وقوله في حديث زيد بن خالد من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية.
نعم.
الثاني علم
الإسلام سبحان الله قد صحح للمسلم منطقة وفعله وجميع أحوال وهيئات، فلا تجد أحوالا وهيئات وكلمات وأفعالا على وجه الصحة إذا استقام الإنسان على السنة إلا في المسلم يعرف كيف يتكلم، كيف يفعل، كيف يلبس، كيف ينام، كيف يأكل، كيف يشرب. كل هذا ضابط المحبة، ضابط البغض، ضابط الولاء، ضابط البراء. سبحان الله، كيف يأتي امرأته، كيف يقضي حاجته، يا الله كيف يتعامل مع دابته وعبده وامرأته وولده وجاره، كيف يتعامل مع الكافر، كيف يتعامل مع المسلم، كيف يتعامل مع النبتة والشجرة، كيف يتعامل مع كل خلق الله، هذا في المسلم فقط. سبحان الله. ونقول ديمقراطية أو نقول غرب أو نقول تمدن أو نقول رجعية أو نقول إن التعبير بهذه الأشياء لهو عود بالأمة إلى عصور التخلف. يا الله يا أخواني، يا الله، شوفوا غفلة الناس بل زندقة البعض. انظر، هذه كلمة يقولها من يدعي إسلاما بل ويعيش في بلاد الحرمين، ربما أليس هذا من بلاد الحرمين ترك الحمد أو ماذا؟ ماذا يقول، ماذا يقول؟ وبئس ما قال. يقول قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم عليه السلام، وما أدري لماذا يصف رسولنا الكريم بأنه كريم وأنه عليه السلام مع أنه سينقض كل ذلك، قال علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري. صحيح البخاري، صحيح البخاري كتاب صنفه البخاري من وحي عقله وخطه ببنانه، فلم يضع فيه شيء إلى كلامه، هذا صحيح البخاري ولا ماذا؟ الصحة تعود إلى ماذا؟ إلى كلام البخاري أو إلى أحاديث النبي؟ صحيح البخاري، الوصف بالصحة يعود إلى كلام البخاري أو إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي انتقاها؟ إلى أحاديث النبي. والذي حكم على أحاديث البخاري بالصحة البخاري وفقط أو الأمة؟ الأمة. إذن الانتقاد لصحيح البخاري يكون انتقادا للسنة ولا يكون انتقادا للبخاري؟ يكون انتقادا للسنة. فما في صحيح البخاري هو من كلام رسولنا الكريم، فكيف تقول رسولنا الكريم ثم تنتقد صحيح البخاري وما فيه إلا قول رسولنا الكريم؟ وأولها صحيح البخاري الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات. وماذا في صحيح البخاري؟ أول حديث فيه إنما الأعمال بالنيات. ما الذي في ذلك من مادة حية تستوجب لاستذاب رسول الله؟ وآخر حديث كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه المادة التي وفرت الرسوم المسيئة، ماذا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلا كل خير من خلال، يقول أول صحيح البخاري، من خلال هذا الكتاب ومقارنته بالقرآن الكريم أجد أنه يتناقض معه تماما. يعني السنة، دعك من البخاري، يتمسحون في هذا إنما عداؤهم للسنة، لكنهم يذكرون صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب التراث، ومسألة الفهم وما الفهم هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالقرآن إيمانا ظاهرا وليس حقيقيا ويكفرون بالسنة. ولا شك أن من كفر بالسنة كان كافرا، وقد حكى ابن حزم الإجماع على هذا، أن من أنكر السنة ومن جحدها كان كافرا. فما الذي في صحيح البخاري يتناقض مع القرآن؟ يقول قارنت بين صحيح البخاري وفيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين البخاري، فقرنت بينهما فوجدت ماذا؟ وجدت تناقضا تماما. ونتحدى ترك الحمد الجاهل الذي يعرف كوعه من كرسوعي أن يستخرج موطنا واحدا 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 فضلا عن آلاف الأحاديث التي وضعها البخاري في صحيحه في التناقض بين السنة وبين القرآن، بين السنة وبين القرآن. وليقل لنا ترك الحمد ما الذي وضعه البخاري في صحيحه من كلامه إلا التبويب المستنبط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ينتقد البخاري في التبويب لقال تبويب البخاري، وما قال صحيح البخاري، إذ تبويب البخاري لا يعود عليه وصف صحيح البخاري، إنما الصحيح فيما أسنده البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المعلقات وضع البخاري لا تدخل في عد أحاديث البخاري، وإن دخلت تبويباته ودخل معلقاته في مجمل الكتاب، لكن المراد بالصحة التي يقصد البخاري رحمة الله عليه والتي وصلت الأمة البخارية بالصحة فيه إنما هو ما كان مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعلقات فلها أحكام تخصها، وأما التبويبات فوفقه البخاري رحمه الله تعالى الذي اجتهد فيه. أقول هذا موضحا حتى نعلم أن العداء والمرد ليس للبخاري، ويزعم الناس أنه البخاري، لا، وإنما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي صنف فيها البخاري رحمه الله. ثم إن هذا الرجل ازداد سوءا حينما قال أيضا في تغريدة له جاء رسولنا الكريم ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل، وما أدري أيضا الخليل ليه، يعني الخليل في عقيدته انحرافات، جاء النبي لصحيحها. والخليل لماذا الخليل؟ من تصحح عقيدته ليس رسولا فضلا أن يكون خليلا، من تصحح عقيدته وفي عقيدته أخطاء ليس رسولا فضلا أن يكون خليلا. والنبي جاء ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل، وهذا مصادم لنص القرآن في التنزيل، إذ يقول الله عز وجل ربنا العظيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وليس صحح ملة إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال سبحانه وآتيناه رشده، ثم قال ولم يكتفي بالحكم على عقيدة إبراهيم بأنها تحتاج إلى تصحيح، وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبد الله. هذا الكفر الصراح، هذا الكفر الصراح من جهة الأقوال، هذه أقوال كفرية لا يختلف فيها عالمان، ومن قال بأن هذا ليس بكفر، هذا الكلام ليس بكفر، فهو أضل من حمار أهله. وجاء زمان نحتاج فيه إلى من يصح عقيدة محمد بن عبد الله، جاء رسولنا الكريم يصح عقيدة إبراهيم الخليل، هذا الكفر بعينه. وهؤلاء يتصدرون الكتابة ويزعم أنهم كتاب ويزعم أنهم مصلحون. إلى هذا الحد والمدى وصل أمر هؤلاء اليوم. نسأل الله أن يمكن منهم سيف الإسلام، وسيف الإسلام هو سيف السلطان، ولا يكون لأحد من الأناب إلا من ينيبه الإمام. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثاني علم التسيير هو ما يستدل به على الجهات والأوقات، فهذا جائز وقد يكون واجبا أحيانا كما قال الفقهاء إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل للعلامات السماوية فقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمان لا بأس به، مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع. وكذلك على الأماكن كالقبلة والشمال والجنوب. قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر المعروف، لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كما أن السحر لا حقيقة له ولا يقلب الأشياء لكنه يموه، فهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. وقوله: زاد ما زاد، أي كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر. ووجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته. وجه مناسبة الحديث لترجمة المؤلف أن من أنواع السحر تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن من حيث المعنى صحيح تشهد له النصوص الأخرى.
نعم.
قوله: من عقد عقدة من شرطية، والعقد معروف. قوله: ثم نفث فيها، النفث النفخ.
قال في حاشية هذا الحديث: صحاح النووي في الرياض كما في دليل الفالحين، والعراقي في تخريج الإحياء، والذهبي كما في فيض القدير. نعم.
قوله: من عقد عقدة من شرطية، والعقد معروف. وقوله: ثم نفث فيها، النفث النفخ بريق خفيف. والمراد هنا النفث من أجل السحر. أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة فليس بداخل في الحديث،
مثل ما كان يفعل آباؤنا، يأتون عند فتل الحبل أو شيء ينفث ويدفل حتى يحصل الجد بإحكام. نعم.
قال: والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف، فيصرفون به الرجل عن زوجته، ولا سيما عند عقد النكاح، فيبعد الرجل عن زوجته فلا يقوى على جماعها. فمن عقد هذه العقدة فقد وقع في السحر، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد.
نعم، كما قال تعالى: من شر النفاثات في العقد. هذا يعود إلى النفاثات في العقد من أجل السحر وغير ذلك. وليس كل من يؤخذ أو يؤخذ عن امرأته يكون بذلك، قد يكون هذا لمرض نفسي أو ضعف في قدرته فلا يعول أيضا على هذا السحر. لكن إن كان قويا ثم حصل شيء على غير المعهود وكذا، فهذا الغالب أنه يكون عن طريق هذا الشيء. نعم.
قوله: ومن سحر فقد أشرك. من هذه شرطية، وفعل الشرط سحر.
ومن ابتلى بشيء من ذلك فليلجأ إلى الرقية الشرعية، ما يلجأ إلى سحرة، إنما إلى الرقية الشرعية حتى لو طال زمان ذلك. نعم.
قوله: ومن سحر فقد أشرك. من هذه شرطية، وفعل الشرط سحر، وجوابه فقد أشرك. وقوله: فقد أشرك، هذا لا يتناول جميع السحر، إنما المراد من سحر بالطرق الشيطانية. أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها فقد سبق أنه لا يكون مشركا، لكن الذي يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم فيما يريد فهذا لا شك أنه مشرك. وقوله: من تعلق شيئا وكل إليه. تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه. وكل إليه أي جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادا له، ووكله الله إليه وتخلى عنه. ومناسبة هذه الجملة التي قبلها أن النافخ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه فيوكل إلى هذا الشيء المحرم. ووجه آخر، وهو أن من الناس من إذا سحر عن طريق النفخ بالعقد ذهب إلى السحرة وتعلق بهم، ولا يذهب إلى القراء والأدوية المباحة والأدعية المشروعة.
إلى القراءات
عند القراء.
نعم.
ومن توكل على الله كفاه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وإذا كان الله حسبك فلا بد أن تصل إلى ما تريد. لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه، ومن وكل إلى شيء من المخلوقين.
نعم، يعني قراءتي أصح، القراء أقصد، يعني في مقابل الصحر، هذا يذهب إلى الصحر، هذا يذهب إلى القراء، يقرؤون عليه. نعم. ولكن الإنسان يقرأ على نفسه ولا يذهب يطلب الرقية، هذا الأفضل. نعم.
لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه، ومن وكل إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعورة.
وهذه قاعدة عامة، من تعلق بشيء وكل إليه. فالإنسان لو تعلق بالطبيب وكل إليه، لو تعلق بمخلوق وكل إليه، تعلق بالخالق وخذ السبب على أنه سبب. نعم.
قال: وقد يشمل الحديث من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول ويفعل، فإنه يوكل إلى نفسه.
نعم.
ويوكل إلى ضعف وعجز وعورة،
كما قال قارون: على علم مني بوجوه المكاسب. نعم.
ولهذا ينبغي أن تكون دائما متعلقا بالله في كل أفعالك وأحوالك، حتى في أهون الأمور.
حتى في أهون الأمور، وإلا قد تؤتى من قبله. يقول: سهل ده، أضامن ده، أنا يعني أجري هذه العملية، طبيب أجري العملية وأنا أغمض عيني، وفعلا قد يكون ماهرا ثم يؤتى من هذه العملية السهلة، السهلة جدا. نعم.
ونقول للإنسان: اعتمد على نفسك بالنسبة للناس، فلا تسألهم ولا تستذل أمامهم، واستغن عنهم ما استطعت. أما بالنسبة لله فلا تستغن عنه، بل كن دائما معتمدا على ربك حتى تتيسر لك الأمور. ومن هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونها، فإنهم يوكلون إلى هذا ولا يحصل لهم مقصودهم، لكنهم لو اعتمدوا على الله وسلكوا السبل الشرعية حصل لهم ما يريدون. ومن هذا النوع أيضا من تعلق شيئا من القبور وجعلها ملجأه ومغيثة عند طلب الأمور، فإنه يوكل إليه. والإنسان قد يفتن ويحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء، ولكن هذا المطلوب الذي حصل حصل عند دعائهم لا بدعائهم. والآية صريحة،
ولهذا كلام الشيخ: والإنسان قد يفتن ويحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء. أيضا كلمة بدعاء ما محلها، ولكن يحصل له المطلوب عند دعاء هؤلاء. ولهذا هو نفسه أوضح فقال: ولكن هذا المطلوب الذي حصل حصل عند دعائهم لا بدعائه. طيب لماذا؟ طيب نقول: ويحصل له المطلوب بي، وهو نفسه يقول ينفي بي، فليقول: والإنسان قد يفتن يحصل له المطلوب عند دعاء عند 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 دعاء هؤلاء. نعم.
والآية صريحة في ذلك، قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لكن الله تعالى قد يفتن من شاء من عباده.
نعم. فيقدر الله عز وجل إجابة الدعاء عند حصول هذا. نعم. طيب ما الفرق بين هذا وبين انتقادنا للأشعار لما يقول هذا الشيء يحصل عند كذا لا بكذا؟ ما الفرق؟ ونحن قلنا هنا هذا حصل عند كذا لا بكذا، ما الفرق؟
الفرق أن الثاني هذا ليس سببا شرعيا، الأول سبب
ولا حسي.
ولا حسي. نعم.
فهناك يلغون الأسباب الشرعية أو الأسباب الحسية، إنما نحن نؤمن بالأسباب، لكن هذه قلنا عنده لأن هذه ليست سببا، لكن يقع تقدير الله امتحانا واختبارا وامتلاءا بهذا الأمر. إنما هم يلغون الأسباب، فيقول فلان قتل عند إمرار السكين لا بالسكين. نعم.
قال: مناسبة الحديث أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى مآربهم يوكلون إلى ذلك، وآخر أمرهم الخسارة والندم.
نعم.
قوله: ألا أداة استفتاح، والغرض تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه لأهميته. قوله: هل أنبئكم ما العضه، الاستفهام للتشويق، قوله: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. لأن الإنسان مشتاق إلى العلوم يجب أن يعلم، وقد يكون المراد به التنبيه، لأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه ليعلم، وهي تصلح للجميع. ومعنى أنبئكم أخبركم، وهي مرادفة للخبر في الصلاح المحدثين. وقال بعض العلماء: من ناحية اللغة لا للصلاح، إن الإنباء لغة يكون في الأمور الهامة، والإخبار أعم منه، يكون في الهامة وغير الهامة.
نعم.
قوله:
قول الشيخ: هي مرادفة الخبر في الصلاح المحدثين، هذا على الراجح، وإلا فيها خلاف. نعم.
قوله: العض
أنبأنا أخبرنا، هذه فيها خلاف بينهم. نعم.
قوله: العضها على وزن الحبل والصمت والوعد بمعنى القطع. وأما رواية العض على وزن العضة على وزن عدة فإنها بمعنى التفريق، وأيا كان فإنها تتضمن قطعا وتفريقا.
نعم.
قوله: هي النميمة، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي من نم الحديث إلى غيره أي نقله. والنميمة فسرها بقوله: القالة بين الناس، أي نقل القول بين الناس، فينقل من هذا إلى هذا، فيأتي لفلان ويقول: فلان يسبك، فهو نم إليه الحديث ونقله، وسواء كان صادقا أو كاذبا، فإن كان كاذبا فهو بهت ونميم فهو بهت ونميمة، وإن كان صادقا فهو نميمة. والنميمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: تقطع الصلة وتفرق بين الناس، فتجد هذين الرجلين صديقين، فيأتي هذا النمام فيقول لأحدهما صاحبك يسبك، فتنقلب هذه المودة إلى عداوة فيحصل التفرق، وهذا يشبه السحر بالتفريق لأن السحر فيه تفريق. قال
هذا وجه إذن هذا وجه كوني سحر في النميمة، أنها تؤدي إلى التفريق كما يؤدي السحر. نعم.
قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنميمة من كبائر الذنوب، وهي سبب لعذاب القبر ومن أسباب حرمان دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، أحدهما كان يمشي بالنميمة.
هذا يدل على ذم كبائر الذنوب، لأن النبي قال لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، وهذه الصيغة تدل على أنها كبيرة. نعم.
والنميمة كما هي من كبائر الذنوب فهي في الحقيقة خلق ذميم، ولا ينبغي للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حاله. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، واعلم أن من نم إليك نم فيك أو منك فاحذر. وهي أيضا
ومن خدع لك خدعك ومن كذب لك كذب عليك، لهذا لا تأمن لا تأمن من خالف الشرع من أجلك، لأنه سيخالف الشرع فيك. ومن أبى أن يطيعك في مخالفة الشرع هذا الذي يؤمن. أظن هذه قاعدة تطمئن إليها القلوب. ولهذا إذا أردت أن تختبر واحدا اختبره بمثل هذا، مره بما يخالف الشرع على وجه الاختبار ولا تمكنه من ذلك، لتنظر استجابته. تقول أنا عندي مثلا اذهب فاشهد لي بالزور أو كذا من أجل كذا، نحن عندنا ورطة، ونحن إن أطاعك في هذا فاعلم أنه سيطيع فيك هذا الأمر، أو خذ اسرق مالا من كذا. فإن من عصى الله استجابة لك عصى الله استجابة فيك. مثل الطالب إذا عاون شيخه على ظلم فغدا سوف يحين غيره في ظلم شيخه. نعم.
وهي أيضا سبب في من أسباب فساد المجتمع، لأن هذا النمام إذا أراد أن يعتدي على كل صديقين متحابين ويفرق بينهما بنميمة فسد المجتمع، لأن المجتمع مكون من أفراد، فإذا تفرقت صار كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا لم يكن المجتمع كإنسان واحد فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا، فهو أفراد متناثرة، والأفراد المتناثرة ليس لها قوة. ولهذا قال الشاعر لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا.
نعم.
وقال الآخر تأبى الرماح إذا اجتمعنا.
هذا له مثل عندنا في العامية، ماذا يقولون؟ يقولون الكثرة تغلب إيه؟ يعني أنت واحد وشجاع لكن في ألف يقابلك. نعم.
وقال الآخر تأبى
الرماح طبعا فضعيفان يغلبان قويا، مو يعني ضعيفان، لأن القوي قد يغلب ضعيفين والضعف يتفاوت، فهناك الضعف الشديد فقد يكون 10، لو عندك 10 من القاعدين والمعاقين قد يغلبهم واحد. ولهذا حتى في الحديث يقولون بأن هذه قاعدة في تقوية الضعيف بضعيف، لابد أن يكون مما يصلح للتقوية، ليس ضعفه ضعفا شديدا يصلح للتقوية. نعم. لما مو بأي ضعيف يجبر ضعيفا آخر، قد يزداد به ضعفا. نعم.
وقال الآخر تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، فإذا افترقنا تكسرت أفرادا.
نعم.
ونحن لو تأمنا النصوص الشرعية لوجدناها تحرم كل ما يكون سببا للتفرق والقطيعة. قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، وقال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وكل هذا لدفع ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس. قوله إن من البيان إن حرف توكيد ينصب الاسم ورفع الخبر.
طيب، لكن ماذا لو نقل الكلام على وجه الإصلاح؟ نقول جائز، فالنميمة المحرمة هي نقل الكلام على وجه إفساد، وهذا الذي يحصل به العداوة. إنما إذا نقل الكلام على وجه إصلاح، نقل إلى رجل صالح كلاما عن آخر يريد الإضرار به، فإن لم ينتبه وقع في ذلك هذا ربما وجب عليه، لأنه ينبغي أن ينصح له. أو بلغ ولاة الأمور عن فسادي وأوكاري أهل الفساد، فهذا يجب عليه، هذا يلزمه، فهذا ليس من النميمة. نعم.
قوله إن من البيان إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، ومن يحتمل أن تكون للتبعيض ويحتمل أن تكون لبيان الجنس، فعلى الأول يكون المعنى إن بعض البيان سحر وبعضه ليس بسحر، وعلى الثاني يكون المعنى إن جنس البيان كله سحر. قوله لسحر اللام للتوكيد، وسحر اسم إن، والبيان هو الفصاحة والبلاغة، وهو من نعمة الله على الإنسان، قال تعالى خلق الإنسان علمه البيان،
ويكون من بيان، هذا متعلق بخبر. نعم.
والبيان نوعان، الأول بيان لا بد منه، وهذا يشترك فيه جميع الناس، فكل إنسان إذا جاع قال إني جعت، وإذا عطش قال إني عطشت، وهكذا. الثاني بمعنى،
هذا يقول المسلم ويقول الكافر ويقول الصالح ويقول الطالح. نعم.
الثاني بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار، وهي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة. وعلى هذا التقسيم تكون من للتبعيض، أي بعض البيان وهو البيان الكامل الذي هو الفصاحة سحر، أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط صارت من لبيان الجنس. ووجه كون البيان سحرا أنه يأخذ بلب السامع فيصرفه أو يعطفه، فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم فينصرف إليه، ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناه باطل لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع حقا فينصرف إليه، وإذا تكلم إنسان بليغ يحذر من حق ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل فينصرف عنه.
وهذا أداة أهل البدعة، أقوى أدوات أهل البدعة في إضلال الناس البيان والفصاح، هذه واحدة. والثانية الإحسان والنفقة، والثالثة تسخير المنصب والجاه في خدمة الناس، والرابعة الرهبة إذا كان ذا سلطان، هذه كلها أساليب تؤثر في الناس، لكن الذي يخطف بحب من الناس لك البيان والفصاح، فإن هذا الذي يأسر القلوب ويجمع حول دعاة السوء. نعم.
وهذا من جنس السحر الذي يسمونه العطف والصرف، والبيان يحصل به عطف وصرف، فالبيان في الحقيقة بمعنى الفصاحة، ولا شك أنها تفعل فعل السحر. وابن القيم يقول عن الحور حديثها السحر الحلال.
نعم، لأنها تأسر القلب وتعطف، فلما كان من السحر الصرف والعطف، وإن كان أصله في محبة القلب للزوجة أو الانصراف عنها أو العكس، فإن أيضا الفصاحة تفعل ذلك، الفصاحة تفعل ذلك، فيكون فيها الصرف والعطف، العطف على كلامه وبالتالي اعتقاده وفكره. نعم.
وقوله إن من البيان لسحر، هل هذا على سبيل،
ولهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح؟ لكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن أفصح بحجته من بعض، عنده لحن وعنده طريق عرض، سبحان الله. ولهذا بعض الناس قد يكون معه الحق لكن ليس له الأداة التي يثبت بهذا الحق، فيكون أمام الناس ماذا؟ ليس له حق. ومن هنا خشي من مناظرة أهل البدعة على الملأ والعامة، ولا تقول تعال نظرني، بخلاف إذا عرض عليك الضلالة فترده، هذا ليست مناظرة بالمعنى الذي نهى عنه السلف، لما هذا رد باطل، لما مناظرة تعال ناظرني، لأنه قد يكون أفصح منك، وترى البهلوانية والبكاء والتأثر. يعني لو جئنا بابن باز والألباني لرأينا من دعاة الحزبيين وأهل الضلال من هو أفصح لسانا وأطلق في لسانه ولو كان على الباطل، يعني لو جئت بهذا يناظر ذاك ربما العوام اقتنعوا بدعاة الضلال. صدق النبي إذ يحكم على هذا النوع الذي يحق به الباطل، يحق بالباطل ويبطل به الحق إن هذا لم ينسجع الكهان.
قال وقوله إن من البيان لسحرة، هل هذا على سبيل الذم أو على سبيل المدح أو لبيان الواقع ثم ينظر؟
ولهذا في مسألة، يعني غالب الناس يقول لماذا، شوف دعاة الحزبين مشترك بينهم الفصاحة هذه، سبحان الله لكن فصاحة وتلقى اللسان مما يجمع العوام حولهم، لكن من المفاهيم المغلوطة مسألة، ما هي؟ أن بعض الناس يقول إن هذا الوعظ وكذا ليس في أهل السنة، فليس في أهل السنة وعاظ، إنما الوعاظ في هؤلاء. أنا أريد يا شيخ شرائط أهل السنة وأشياء مادة يعني نقدمها لزوجتنا لأولادنا لكذا لكذا، فصحة أهل السنة موجودة، لكن فصحتهم لما كانت ممزوجة بالعلم والآثار لم تكن على طريقة من؟ على طريقة هؤلاء، لأنه ما ترخص بقصة مكذوبة، ما الفصحة في هذا عائدة إلى من؟ تلقت لسان مع عدم ضوابط، صحة مكذوبة صحة، قصة مكذوبة قصة صادقة، ضبط موجود ضبط غير موجود، ها؟ تراهم يقولون ما شاء لهم وما ما ما شاء وما عنا لهم، أما أهل السنة لا، عندهم ضوابط، هذه الضوابط لا يكون حديثهم مألوفا كالمتفلت منها، وإلى المواعظ موجودة والتذكير بالقرآن والسنة موجود. ويدل على هذا لما سئل أبو زرعة عن كلام الحارث المحاسبي وأن في وعظ وكذا، حذر وبين أن هذا ليس فيه الآثار، ليس وعظا قائما على الآثار. ولهذا لو اسمع مثلا واحد من هؤلاء في الفصاح، خليه يتكلم في العلم بضابط، النقطة اللي بيضع فيها ضابط ده تجد فيها الفصاح المعهود، زي أحدهم كده حسان أول ما جه يتكلم في السند والمات قال لك جماعة إحنا الكلام ده معقد، الكلام ده صعب، خلي بالك أصل والسند ما عادش بقى خلاص فصاح، إنما في غيره تجد ال أول ما تأتي المعلومة المضبوطة والتقعيد والتقسيم قد تجد مثل هذه الفصاحة. فأهل السنة عندهم الوعظ وعندهم، لكن الوعظ المضبوط بضابط القرآن والسنة. نعم.
قال وقوله إن من البيان لسحرة، هل هذا على سبيل الذم أو على سبيل المدح أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثره؟ الجواب الأخير هو المراد، فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم.
مثله أيضا يدخل إن من بيان سحرا طريقة الأداء وهيئة الداعية. اليوم احنا بتقولنا ايضا بماذا؟ بما يسمى دعاة الشباب، دعاة الانترنت، دعاة كذا. لازم الواحد بعد ما كان شيخ يلبس ثيابه والغطرة ولو هيئة معينة، هذا ما يحصل مع الشباب. ها ايه اللي بيحصل الان؟ ايه اللي بيحصل الان خان؟ الكاب، فانيلة الكرة، نعم الساعة الكبيرة، يقول لك اصلا اجل الشباب، يعني داعية شباب. وصحيح فعلا الناس يتبعون هذا بكثرة، لكن هذا ليس بحق. كن على سمتك، كن على طريقة العلماء، ومن أراد الله به خيرا انتفع بك وإلا فلا. وهؤلاء الذين يتبعون هؤلاء بأعداد غفيرة سيخرجون أيضا من الحق بأعداد غفيرة، يعني لا تفرح. كمشجعين الكرة يشجع الفريق حتى إذا هزم ربما تركه وسب لاعبيه، هذا نفس المسألة. فلهذا صار في موضة في ماذا؟ فأولئك الدعاة بعد ما كان يلتزم مثلا ثيابا وكذا، الآن لا، البنطلون والمش عارف ايه والسيارة والتصور في المش عارف كذا، ويجيب من الخلف ما أدري ايه ويجيب مش عارف كذا إلى آخر ذلك حتى يظهر هذا. مش عارف ايه السر ان هم كلهم دلوقتي عاد بيصوروا في سيارات، مش عارف يعني كله في سيارة، هو في حاجة في السيارة في سر يعني؟ يعني منظره في السيارة، طب اشمعنى في السيارة يعني؟ يكون في البيت ولا كذا وطريقة معينة يعني، هذه يقلد بعضهم بعضا بدون ما يشعر، حتى انه ممكن يكون انسان من اهل الخير لكن يقلد دون ان يشعر. خلينا نصور في السيارة، خلينا نصور مثلا في البحر واحنا في البحر وكلامنا، وبعدين اسألني وانا اجيب، ايه يعني ايه بحر وجو؟ يا رجل مت على ما مات علي العثيمين ومت على ما مات ابن باز، ويكفي الحمد لله ونفع الله بأمة الاسلام. نعم، هذا كله من السحر، كل هذا من السحر، بهلونية هذه كلها من السحر. نعم.
ولكن ينظر إلى أثره والمقصود منه. فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل فهو مذموم، لأنه استعمال لنعمة الله في معصيته. وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح. وإذا كان البيان يستعمل في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله فهو خير من العي. لكن إذا ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين الله فهذا لا خير فيه، والعي خير منه. والبيان من حيث هو لا شك أنه نعمة، ولهذا امتن الله به على الإنسان فقال علمه البيان.
فإذا اجتمع الإنسان الحمد لله فصاحة اللسان والحق هذا نور على الله. نعم، فالفصاحة لا يحذر منها بإطلاق. نعم.
وجه مناسبة الحديث للباب، المؤلف كان حكيما في تعبيره بالترجمة حيث قال باب بيان شيء من أنواع السحر، ولم يحكم عليها بشيء، لأن منها ما هو شرك، ومنها ما هو من كبائر الذنوب، ومنها دون ذلك، ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد به وعلى حسب تأثيره وآثاره.
نعم، وهذا من حسن التصنيف. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى، قال الشيخ ابن عثيمين أي في هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث والآثار مسائل. المسألة الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وقد سبق تفسير هذه الثلاثة وتفسير الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق، وقد بينت في الباب أيضا وشرحت، وقد بينت في الباب أيضا وشرحت. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، لقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وسبق الكلام عليها أيضا. الرابعة العقد مع النفس من ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عودة ثم نفث فيها فقد سحر، قد تقدم الكلام على ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة، وهي من السحر، لأنها تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم، قد سبق بيان ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي من السحر بعض الفصاحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة. والمؤلف رحمه الله تعالى قال بعض الفصاحة استدلالا بقوله إن من البيان، لأن من هنا عند المؤلف للتبعيض. ووجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد يصرف الهمم وقد يلهب الهمم بما عنده من الفصاحة.
طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا الفجر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.